نتناول هذه الرسالة والمسمى بتشنيف الأذان بأسرار الأذان من تأليف العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مدينة سيدي سالم وفي مسجد التوحيد. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله كما فيأتنا ظلال رياض حمدك البديعة المنوال، وشكرا لك كما بوأتنا غرف فيض رفدك البعيدة المنال، حمد محصور عن حصر أيصر برك، مقصر عن أداء أقل شكرك، وأن يبلغ بليغ العبادات أو يدرك وسيع الإشارات معجز شكر آلائك وباهر وصف ثنائك، وحدائق نعمك عليه سابغة، وحقائق كرمك إليه بالغة، ومن بديع إحسانك الواسع وصنائع امتنانك الجامع إلهامه التطلع لطريق الخشوع بالثناء عليك، وإفهامه التطلع من رحيق الخضوع بالشكر لديك، وهدايته للتغذي بفواكه شهود منائحك، ورغائبه بالتلذذ بمحاسن بديع محاملك ومدائحك. فلك الحمد على الاعتراف بالعجز عن حمدك يا الله، فلك الحمد على الاعتراف بالعجز عن حمدك، لأن اعتراف العبد بالعجز عن حمد الله إنما رتبة عظيمة يشعر الإنسان فيها بالإفلاس والفقر وأنه عاجز عن هذا. فكون الإنسان يستشعر عجزه عن حمد الله عز وجل لمطالعة نعمه عليه، فهذا دليل على حضور قلبه وعلى اعترافه بشكر ربه سبحانه وتعالى. فلك الحمد على الاعتراف بالعجز عن حمدك، حمدا يليق بعظيم شأنك وعالي حدك، فيستغرق منه ما ترتضيه أنت لعظيم سلطانك، وينطوي على ما يقتضيه منه عميم إحسانك، ويتضمن من طلب العفو عن القصور واستجداء المسامحة على الحصور ما يبلغ به أعلى مقامات المحامد ويترقى به إلى أنهى مرامات كل حامد. والصلاة والسلام على أفضل قائم بوظائف العبودية وأكمل عالم بمعارف الربوبية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اخترته لارتشاف سلسال محبتك، وأهلته لتلقي مواهب خلتك، وأفضيت إليه بمضمرات أسرارك، وأفضت عليه تجليات أنوارك، واختصصته بشرف قربك، واصطفيته لغرف حبك، حتى أظهرت به أسرار توحيدك، وشهرت به أنوار تفريدك، فبهرت العباد آياته، وقهرت ذوي العناد معجزاته، وعمت دعوته الأنجاد والأغوار، وملأت رحمته سائر الأقطار. فهو صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إليك، والدال لجميع الخلق عليك، والمنادي لأهل الصلاح بحي على الفلاح في كل غدو ورواح. الله أكبر. وعلى آله أول من لبى دعوته وأجاب، وأمن على دعائه وخر راكعا وأناب. فهنيئا لمن أمن على دعاء النبي، وهنيئا لمن صلى وراء النبي. ولهذا لما تكلم بعض الناس في معاوية رضي الله عنه، فقال بعض السلف له، قال له: يا رجل، ما ظنك برجل صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي يقول: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله من حمده، فيقول: ربنا ولك الحمد. المخصوصين منه بلطائف النسبة والقرابة، والقائلين من شرف الاعتزاء إليه في الرياض المستطابة، الشاهد عدل الكتاب والسنة لمحبيهم ومواليهم بصحيح الوقاية والجنة، وعلى أصحابه المقيمين على مناهج الرشاد والقائمين على قدم السلوك والسداد. أما بعد، فهذه رسالة من فتح العليم ومقالة من منح الكريم، أبرزتها من رسوم الفكر القاصر وأفرغتها من رقوم الفهم الحائر في شيء من أسرار الأذان ويسير من معانيه الحسام. فإن أصبت بما أودعتها وأحسنت بما استودعتها فمن فضل من لا فضل إلا له، ومن فيض من أفاض على القلب نواله. وإن أخطأت مواقع الإحسان وجهلت طريق الاستحسان فجهلي أوضح أعذاري، وإقراري بقصوري أبلغ من إعذاري. يا سلام يا سلام، شوف الانطراح بين يدي الرب بالثناء عليه بما هو أهله والاعتراف بجميل الله عز وجل على العبد. فما من علم يؤتاه العبد إلا والله عز وجل صاحب النعمة، وما من عبادة يؤتاه العبد إلا هو يعلم أنه من جوده سبحانه وتعالى عليه. ولهذا كان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والملائكة الذين يعبدون الله الليل والنهار لا يفطرون يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والله سبحانه المسؤول أن ينير بمصابيحها كل منهج، وأن يسهل بمفاتيحها كل مرتج، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يجيرنا من شرور أنفسنا حتى يسمع القلب كلام الله، لأن المعتبر سماع القلب. وإلا هناك قلوب يا أخواني معطلة، وأبصار معطلة، وأذان معطلة، كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبا يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حتى يسمع القلب كلام الله ويبلغ من الإيمان مأمنه، إنه هو الجواد الكريم والبر الرحيم. آمين آمين. هذا الحقيقة موضوع مهم جدا. قد يقول البعض: موضوع يعني ماذا عسى أن يكون في أسرار الأذان، وهل يعني هذا موضوع يستحق أن احنا نعقد درسا وكذا؟ نقول: يا أخي السواك نعقد له درسا، بل نعقد له دروسا، كما قال النبي: لقد أكثرت عليكم في السواك والختان واللحية والثوب وأداب المسجد، والدين كل متكامل. خذ أصول أهل السنة والجماعة، وخذ أسرار العبادات، وخذ فقهها، وخذ الأخلاق والآداب، وخذ السيرة والأحوال التي كان عليها النبي والصحابة. الدين كله متكامل، ما عندنا شيء لا يتحدث فيه. وهذا الأذان ليست كلمات تقال، إنما هو بيان وإعلان. إنه الإسلام، إنه الإسلام كله. هذا الأذان الذي تستهين به إنه الإسلام كله، في عظمة تشريعه وفي رحمة ربك سبحانه وتعالى إذ اصطفى لك ما يكون إعلانا لهذه الصلاة. فإن الله عز وجل لم يختر لك أن يكون إعلان صلاتك ناقوسا أو نارا توقد، وإنما هدى الله عز وجل هذه الأمة لأن يكون إعلان صلاتها كلمات التوحيد والإقرار بالتوحيد، ليتجدد توحيدك واعترافك 5 مرات في اليوم والليلة: أنه الله لا إله إلا هو، وأن لا معبود سواه، وأنه رسول الله الذي يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن تلك العبادة من صلاة تدعى إليها هي أجل مقامات العبودية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، رجال لا تهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إنه المقام الرفيع الذي إذا وقفه العبد فقد حاز الشرف كله. في فاتحة الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا العبد ولعبد ما سأل. اسرار الشريعه في الاذان، الصفات. الله سبحانه وتعالى هذه الامه من اصول تفضيل الله عز وجل هذه الامه هذا الاذان. هدانا الله عز وجل الى الزمان الفاضل، الى يوم الجمعه، الى الفعال الفاضله بالاذان والعبادات، الى الكلام الفاضل وهو القران، الى المنازل الفاضله في الاخره. وهذه الامه ثلث اهل الجنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الاذان يا اخي ليس كلمات تقال، لو كان الاذان مجرد اعلان وكلمات تقال لما استحقت ان يقف العبد عندها، ولكنها الاسلام كله. فاذا كان الاذان هو الاسلام كله باشارات وعباراته كما ان الفاتحه يعود اليها مع القران، عرفت قيمة الموضوع وعرفت أهميته فوق ما ينضاف إلى ذلك كله من طريقة العلماء. فإننا نسير على طريقة العلماء في القراءة والتعلم في صغير وكبير، في أصول وفروع، في عقديات وفي عمليات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن لم يتقن سنة السواك وأسرار الاتباع فلن يتقن توحيد الله عز وجل. ومن لم يدرك مرامي الأذان فلن يدرك مرامي الصلاة ولا الإسلام. لهذا فالإسلام عندنا لباب ولباب، وليس قشورا ولبابا، إنما الإسلام عندنا لباب ولباب. فكل الإسلام لباب، سواك وختان، تقليم أظفار، استحداد وتقليم أظفار، رفع ثياب، حجاب ونقاب، عطس حمد إذا عطس، تسمية إذا أكل وإذا لبس، تسمية إذا جامع، وهكذا. فالإسلام كل لا يتجزأ، والعبودية أصلها واحد، فرض الله عز وجل بالتوجه والقصد في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رحمه الله تعالى. الله أكبر. اعلم أيها السامع بأذن قلبك وفقا له وإياك لامتثال أمر ربي وربك. الله أكبر بأذن قلبك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفقا له وإياك لامتثال أمر ربي وربك، الذي هو لب الإسلام. هذا الامتثال هو لب الإسلام ورح الشريعة. والإسلام هو الاستسلام، فأول هذا في طاعة ربه، في طاعة ربك سبحانه وتعالى، امتثال أمر الله عز وجل. أن الصلاة أعظم أركان الإسلام وأجل قواعد الإيمان كما جاء في الصحيحين لما سئل النبي عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها. ولا خلاف أن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، ولهذا العلماء قالوا كيف نجمع بين حديث النبي الصلاة على وقتها وبين أيضا أحاديث أخرى أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، فكيف نجمع بين هذا؟ قالوا هذا، بعضهم قال إما أن يرجع هذا إلى اختلاف أحوال السائلين، والبعض قال لا تنافي، فالإيمان بالله ورسوله أعظم بإطلاق فيما يتعلق بالأمور العقدية، وأما الصلاة على وقتها فأعظم باعتبار الأمور العملية. فأعظم الأركان العملية الصلاة، ولكن الإيمان بالله ورسوله هذا يكون في الأمور الاعتقادية. وهي قربان المؤمن ونوره. يا سلام. والصلاة نور، وهي عمود الدين وعمود الإيمان والميزان الذي من أوفى به استوفى، وهي خدمة الله في الأرض، يعني عبادته. البعض يعبر بخدمة، وهذا يوجد في عبارات بعض العلماء، لكن الأولى منها عبادة، وهي عبادة الله في الأرض، وهي خير موضوع. ولهذا قال النبي إن في الصلاة لشغلا، هي خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، فإنك لن تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك بها درجة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك. قال لا يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وهي أم العبادات، ففيها الزكاة والصوم والحج وقراءة القرآن والأذكار والجهاد. الصلاة فيها كل هذا، فيها 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 صيام. كيف؟ إذا كان الصيام معناه في الشرع هو التعبد بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإن في الصلاة كذلك الطعام الشراب الجماع، وتزداد الصلاة الكلام الدنيوي، فإن الكلام يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة، وهي زكاة. إذ أن المقصود من الزكاة طهارة المال، وأما الصلاة فطهارة القلب فهي أعظم. وأما الحج فيها حج، فالحج معناه التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد أماكن مخصوصة، وأما الصلاة فهي قصد لله تبارك وتعالى. فإذا قال العبد وكبر خلي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيدخل في المناجاة لله عز وجل. وهي جهاد، لأن الإنسان جاهد نفسه قبل الصلاة، وجاهد نفسه في الصلاة ألا يسرق الشيطان منها، وجاهد نفسه بعد الصلاة أن تقبل. فالصلاة أم العبادات، ولهذا لم يرى النبي إسلاما لمن تركها. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي قربان كل تقي، وليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. ولهذا كان النبي إذا حزب وأمر قام إلى الصلاة. فليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، الكفر الأكبر إذا ترك تركا كليا، كما نقل شقيق بن عبد الله عن الصحابة، كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. ونقل إجماع إسحاق بن راهويه أيضا، وللأحاديث المصرحة بذلك. وأما إذا ترك بعض الصلوات وصلى بعضا فقد اختلف العلماء في تكثيره، فمنهم من رأى الكفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من رأى الصلاتين. والصواب أن من صلى وترك لا يكفر، لما جاء عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فأدخل من لم يحافظ تحت المشيئة، فبقي الترك على الترك الكلي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المراد بالترك هنا الترك الكلي. وإن قال البعض هذا ترك الجحود، هذا ترك الجحود يغفر إذا كان جاحدا، نقول إذا لا تبقى للصلاة ميزة في قول شقيق: كان أصحاب النبي لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. لأنه لو كان الترك جحودا فإن الأمة مجمعة على أن من جحد الصلاة والصيام والزكاة والحج كان كافرا. ما الذي يبقى للصلاة؟ أن من تركها فقد كفر، إلا أن يكون مجرد الترك والترك. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الأمر معلق على الإيه؟ على مجرد الترك، ولكن قال الترك الكلي، الترك الكلي. نجمع بين هذا وبين حديث عبادة ابن الصامت: ولما كانت من أعظم شعائر الإيمان، كان من أعظم شعائرها الأذان، لأن الإنسان لا يزال يتقلب في الأطوار طلب الأوتار، لاهيا بما هو فيه من دنس دنياه عما خلق له من طاعة مولاه، مشغولا بما ينبغي الاشتغال عنه. فإذا دخل وقت الصلاة احتاج إلى ما يحث عليه ويرغبه إليها، لئلا يلهو عنها بأعمال وتشاغل عنها بأشغال. الإنسان قد يكون في سوقه في متجره، فكان الأذان هو المراغب إلى أدائها والمحرك للهمة إلى إجابة ندائها. وكان أول لفظ يقرع السمع منه الله أكبر، زجرا عن الاشتغال بما هو دونه. ليه الله أكبر؟ ليه مش الله أرحم الله أعلم؟ لأن الإنسان لا ينفك عن عمل إخوان في يده، فإذا ترك الصلاة فلكون هذا العمل صار أكبر في قلبه من إجابة الصلاة. لهذا قال الله أكبر، كان يذكرك: يا رجل، يا حداد، يا نجار، يا سباك، يا طبيب، يا مهندس، يا فلاح، دعوا العمل، الله أكبر. كان هذا هو النداء، فاختير هذا اللفظ. ولهذا اتفق الفقهاء على أنه من استبدل هذا اللفظ بغيره لم تصح الصلاة. يعني لو قال الله أعظم، لو قال الله أجل، بطرت الصلاة، بطرت الصلاة. لابد من الايه؟ من هذا اللفظ الله أكبر. زجر عن اشتغال بما هو دونه. ولهذا عثمان رضي الله عنه زاد النداء يوم الجمعة في السوق حتى يلتفت الناس إلى إيه؟ إلى الصلاة. إذ من شأن كل إنسان بالطبع أن يطلب أكبر الأمرين، فإذا كان كذلك فليفرغ إلى من هو أكبر. دائما الإنسان بيميل إلى من هو أكبر الأمرين، لما هو أكبر الأمرين عندك صلاة وعمل، فالإنسان يميل إلى ما هو أكبر. فالذي لا يأتي المسجد صارت الإيه؟ صار العمل أكبر عنده من الله عز وجل، والذي يأتي المسجد صار الله أكبر عنده من كل شيء. فاختيار هذا لفظي لدلالة الاسم الشريف على جميع الصفات، صفات الكمال ونعوت الجلال واشتماله على سائر الأسماء الحسنى والصفات العليا اللي هي الله، لأن الله صارت الأسماء كلها تابعة إيه؟ له. ولهذا تقع الأسماء كلها تابعة لفظ الجلالة، ولا يقع تابعا لإيه؟ لشيء. وما جاء في سورة إبراهيم العزيز الحميد الله الذي له من السماوات والأرض، قيل هذا إيه؟ بدل نعت أو عطف إيه؟ بيان، بدل أو عطف بيان. وفي قراءة الله واشتمال على سائر الأسماء الحسنى والصفات العليا والاختصاص بالحقيقي بالإلهية وحده لا شريك له. وأكبر أفعل التفضيل الدل على عموم متعلقه. طب خلينا إيه نصلي الأول ونكمل إن شاء الله، نقف عند أكبر. قال رحمه الله تعالى: وأكبر أفعل التفضيل الدل على عموم متعلقه، حدق فلا شيء مما يخطر بالبال أو يجوزه الوهم والخيال إلا والله أكبر منه. هذا على عموم المتعلق، يعني ليس شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول لك حدق البصر فإنه لا يخطر ببالك، أو يجوزه فيخطر بالبال ولا في الوهم ولا في الخيال شيء عندك إلا والله سبحانه وتعالى أكبر منه. فالله أكبر من كل شيء لأنه خالق كل شيء، ولا يخفى لطف هذا وحثوه على ترك السوى، على ترك السوى أي ما سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وليس شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، ترك للرب الذي هو أكبر كل شيء. أي شيء يمكن أن يكون أكبر من الله فيلهيك عن الصلاة ويلهيك عن إجابة الدعاء؟ أي شيء هذا؟ عمل، دنيا، متاع، أي شيء يمكن أن يكون أكبر من هذا من الله سبحانه وتعالى؟ لا شيء. وعلى اجتماع القلب عليه سبحانه وتعظيمه والثناء عليه واستحضار عظمته وكبريائه وجلاله واستحقاقه لجميع أجزاء المحامد وإفراد الشكر ودقائق المدح، ولهذا كان التكبير مفتاح الصلاة لقدوم العبد من غربة الأغيار إلى حضرة من لا تدركه الأبصار. الله أكبر هذا التحريم، السلام عليكم هذا التحليل. التحريم أي تحريم مكان مباح لك قبل الصلاة. يقول: ولهذا كان التكبير مفتاح الصلاة لقدوم العبد من غربة الأغيار إلى حضرة من تدركه الأبصار. غربة الأغيار أي غير الله سبحانه وتعالى، فأنت غريب عن الله عز وجل إذ في دنياك ولهوك ولعبك وكذا، فإذا قلت الله أكبر فقد عدت إلى أنسك الحقيقي. فحينما تفرغ من الصلاة تعيش في غربة إلى أن تعود إلى الصلاة، تخرج من الصلاة تشعر بالغربة، إذا دخلت الصلاة شعرت بأنسك الحقيقي. لهذا قال غربة الأغيار إلى حضرة من لا تدركه الأبصار، ليستحضر في صلاته أنه بين يدي الملك الفعال لما يريد، المذل لكل جبار عنيد. الله أكبر، وكفى بهذا شرفا يا إخوان. لو أن الإنسان له مع الرئيس كل يوم مجلس، أو مع الوزير أو مع الملك أو كذا، لا الناس يعدون ذلك شرفا، الناس تعد ذلك شرفا، فكيف وملك الملوك سبحانه وتعالى وخالق الملوك ورب كل شيء ومليكه ومن بيده ملكوت كل شيء تستطيع ألا تبرح ساحة العبودية وأن تكون في مخاطبته دائما؟ فإذا كبرت دخلت الصلاة ناجيت الله سبحانه وتعالى، فكان ما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين، يعني بمجرد أن تقول الله أكبر أنت الآن تناجي ربك سبحانه وتعالى، فقل بقى ما شئت وادعو ما شئت وانطرح بين يدي الرب سبحانه وتعالى، هذا شرف عظيم. ولهذا سؤال يطرحه الإنسان على نفسه إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى دائما: من أنا وبين يدي من أقف؟ والإله الحق الذي كل الكائنات لا شيء بالنسبة إليه، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. انظر يا أخي سبحان الله، الكرسي في العرش كحليلة في فلاء، العرش السماوات في الكرسي والأراضون السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كسبعة دراهم، كل هذه السماوات السبع والأراضون السبع لا تساوي شيئا في الكرسي، والكرسي لا يساوي شيئا في العرش. فانظر أنت إلى نفسك، من أنت؟ ما حجمك في هذا الكون؟ والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة الكرسي كهذا القدر، والكرسي بالنسبة العرش كهذا القدر، فمن أنت؟ ومع ذلك يرفع الله عز وجل قدرك إن وقفت بين يديه ونجيته مناجاة الصادقين وابتهلت إليه ابتهال العارفين. فكما كان التكبير مفتاح الصلاة كان مفتاح الأذان، وكان سنة الذبح فتقول الله أكبر، وكان سنة الطواف إذا حذيت الحجر الله أكبر الله أكبر، هذا له مغزى ألا وهو تذكر العبد دائما أن الله عز وجل أكبر من شهواته وأكبر من شبهاته وأكبر من كل شيء. لأنه فكما كان التكبير مفتاح الصلاة كان مفتاح الأذان، لأنه يفتح القلوب بذكر علام الغيوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكره وأتم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. خرجه ابن السني عن أنس رضي الله عنه. ثم إنه لما كان التكبير أول الأذان كرر 4 مرات تأكيدا لأن السامع في بادئ الأمر متشاغل بما هو فيه، فحسن التأكيد هناك زيادة في حظه على الإقبال وإطراح الأشغال وإطفاء لنار الشيطان وإخمادا لجمرات المعاصي والطغيان. شو سبحان الله، لماذا التكبير؟ أنت تسمع بقى العلم، خلي بالك الأذان اللي طول عمرك بتسمعه أذان العشاء إن شاء الله يختلف عن هلا عما سمعت من قبل، لأن العبد كلما ازداد علما بالشيء كلما ازداد إيه؟ تعلقا ومعرفة. ولهذا سبحان الله إخواني العلم، صدق الله إذا قل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما عندنا من خشية على قدر العلم، فكلما عظم العلم عظمت الخشية. لماذا التكبير 4 في أول الأمر؟ لأن في بدء الأذان أنت متشاغل فتحتاج إلى التكرير، الله أكبر غافل ما زلت، الله أكبر شوية، الله أكبر الله أكبر. أما الثاني في آخر الأذان تكون قد انتبهت ورددت، وبالتالي يكون للتكبير في آخر الأذان شأن آخر. يقول: فإن التكبير مجرب لإطفاء النيران. شوف انظر انظر، يقول إيه التكبير في أول الأذان يكون لإطفاء إيه بقى؟ نار الشيطان وطرح الأشغال وحظ على الإقبال وإخمادا لجمرات المعاصي والطغيان. طبعا مش سهل يا أخوان الإنسان يترك شغله ومثلا ما فيه رزق وكذا ويذهب إلى المسجد ويلبي النداء، صعب هذا. لهذا دي إيه؟ عبارة عن جمرات ويطفئها الأذان، يطفئها الأذان. ولهذا أنت مختبر بالأذان في 5 مرات في اليوم والليلة ليختبر امتثالك ويختبر اتباعك ويختبر إقبالك. فإن التكبير مجرب لإطفاء النيران، وقد ورد طبعا عند هو يقصد هنا نيران المعاصي، نيران الشهوات، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه أخرجه ابن السني وابن عدي وابن عساكر. وسيأتي قريبا حديث تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها وحديث قوموا فأطفئوا نيرانكم. ولما كانت نيران الشهوات تشتعل في كل آن إيه والله كانت نيران الشهوات تشتعل في كل آن، الشهوة، الطمع، الرياسة، المال، النساء، الوظائف، هذه شهوات كلها. ولهذا أخواني احنا لما بنرى تاجر ثري ويأتي المساجد ما شاء الله فلان بيصلي جماعة، لأن الأصل أن المال إيه؟ يطغي. أو مثلا يصلي معك مثلا رئيس الوزراء يصلي جماعة، خلاص بقى. ما كان زمان يعني في عهود السلف كان لا يكون رئيس وزراء ولا يكون رئيس عسكر إلا إذا أخذ من الصف الأول، تعال أنت في الصف الأول، أنت جدير بها، تعال. أما الأزمان هذه المتأخرة صار من يصلي هذا يعظم عليه جدا، يقال رئيس وزراء يصلي، أو مثلا مأمور المركز بيصلي جماعة، صعب دي، ويكون الأمر إيه؟ غريبا، مما يدل على أن الشهوات خاطفة للإنسان عن السير إلى هذه الصلوات. قال ولما كانت نيران الشهوات تشتعل في كل آن وجمرات المعاصي تتسعر على كل إنسان كان في التكبير من الإطفاء لها ما لا يخفى على أهل العرفان. ومن هنا يظهر سر الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أجال له ضرات حتى لا يسمع صوته، صوت المؤذن، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. فانظر كيف يقهر التكبير الشيطان، والشيطان هو أس كل شهوة، وبالتالي التكبير هذا يطفئ نيران الشهوات، لأن الشيطان من مارج من نار، فإذا سمع التكبير خاف على نفسه فأدبر. ويظهر أيضا من هنا سر تكبير النقل، فإنه يكون طردا للشيطان، لأنه يأتي بالوساوس في الصلاة، فالتكبير لإطفاء جمرات الوساوس في الصلاة والاستحضار عظمة رب الناس. تكبير النقل هو إيه؟ تكبيرات الانتقال، يعني كأنك تجدد، يا سبحان الله تنتقل من ركن إلى ركن، ها؟ مستحضرا تعظيم الرب سبحانه وتعالى، عظمة رب الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم مرة تقول أكبر في الصلاة؟ عند كل انتقال تكبر، عند كل خفض ورفع، ومع ذلك تجدد قهرك للشيطان. شوف بقى الأسرار، شوف ما فيش حاجة اسمها رسالة. أسرار الأذان عارفين ولا أنت عارف حاجة؟ والله ما أنت عارف حاجة يا ابني، والله ما أنت عارف حاجة. خلي الناس عامة تعمل أسرار السياسة الغربية، وانت خليك مع أسرار الأذان، أسرار التوحيد، أسرار الصلاة. خليك، مش احنا خارج الزمان، خلينا على خارج الزمان دي. الحمد لله. شوف العلم، شوف كلمات تزيدك ايه يعني تكبير الانتقال. ها ما تقول بقى ان شاء الله بعد ذلك؟ عرفت يعني ايه تكبير الانتقال؟ عرفت التجديد هذا تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وعرفت طرد الشيطان وقهر الشيطان. فانت اذا شغلك الفاتحه الله اكبر، هتنتبه في الركوع، واخد بالك، السجود، القيام، الركوع، السجود، القيام، وهكذا، فيحصل من هذا التجديد الله اكبر. كم تفعل الله اكبر في الشيطان؟ مر معك في الحديث يولي وله ضرات. احيانا تقول الله اكبر يولي وله ضرات، يبقى كم مره في الصلاه؟ نعم. ولهذا الذي لا ينتبه من قيام إلى ركوع، من ركوع إلى رفع، من رفع إلى سجود، من كذا، هذا ميت بقى، هذا قد مات، ما صار ينتفع بإيه؟ بهذا التكبير. وفي تربيع التكبير في أول أذان إشارة إلى أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الظهر، كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأصفر، ثم التفت إلي أصفر يعني إيه؟ تأخر يعني إلى جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام الغالي، يا سلام، دين واحد، هذا وقت الأنبياء إيه؟ من قبلك. يا سلام. ولهذا إخواني السلفي ليس تبدأ سلسلته من أول النبي والصحابة كما قلنا تكرار المران هذا، إنما السلفي تبدأ سلسلته من أول إيه؟ من أول نوح عليه السلام، من أول آدم ثم نوح، وهكذا الأنبياء جميعا سلفوك. مش تقول لي محمد إلياس ولا حسن البنا ولا هذه هويتي، يعني أنا مرجعتي أعلى مرجع عند هذا، بل حتى عيال الأولاد الذين يتعلمون الآن في المساجد اللي هم بقى بيربوهم على الحزبية من الصغر يكون سقف الولد الآن هذا الشاب المسؤول عن الطلائع، يبقى يتمنى أن يكون كمعلمه اللي هو مثلا طالب في الثالث الثانوي أو في إيه أو في الكلية يدرس في الجامعة، هذا قبته، هذا قبته. أما أن تلقى بقى الشيخ الإمام الذي في سرداب، هذا الإمام المنتظر أن تجلس معه، أن تجلس معه، هذا بقى لا 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 تطمح، لا تطمح. يعني متى يعني؟ يعني لابد أن تدخل بقى في رحاب الطاعة 10 سنين ممكن، وأن نتأكد من ولائك وبرائك جيدا، وأن يعني تعتصر بتعليمات الحزبية جيدا حتى إذا أتقنت، فإن أتقنت أمنت عدلت فنمت، فأمنت فنمت فدخلت، فإن أتقنت هنا خلاص بقى أمنت فدخلت، أما قبل هذا لا طبعا لابد يصبح. إنما قبل هذا مع الشباب الصغير الذي يدربك ويعلمك، لكن ليس كل أحد يسمح له بالدخول إيه؟ بالدخول في حضرة هذا المسؤول. فقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين انتهى. وفي أعدادي كلمات الأذان إشارة ومناسبة بينه وبين أعداد الصلوات. يا سلام، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة. يبقى كأنه هو بيقول أيضا من أسرار التربيع في الأول أن أول صلاة صلى جبريل بالنبي كانت صلاة الظهر، وعد ركعتها كام؟ 4 ركعات، كأن ناسب كل تكبيرة إيه؟ كل ركعة تكبير. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا سمع السامع التكبير بسمعه وقلبه، الله أكبر، بأذن قلبك بسمعه وقلبه، فإن العبادات لا تعمل في الإنسان عملها إلا إذا اجتمع القلب مع الجوارح. واحد يقوم يركع يقوم يسجد وهكذا ما ينتفع إذا كان هذا بجوارحه فقط، أما إذا كان قلبه يتقلب مع هذا فهنيئا له. فتلك هي الصلاة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا سمع السامع التكبير بسمعه وقلبه واجتمع لأداء ما نودي إليه بجوارحه ولبه والتفت إلى الأكبر الأعظم سمع قول المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله. تذكيرا للسامع بذلك ليحضه على الالتفات إلى إلهه المنفرد بالألوهية والتفرغ عن أشغاله وأعراضه والقيام بطاعته والفرار إليه والوقوف بكليته بين يديه ونفي ما سواه وإثباته فردا مختصا بالألوهية منفردا بالربوبية حقيقا بالإجلال أهلا للعزة والكمال معروفا بالخير والإفضال متعارفا إلى خلقه بالفضل والإحسان مسديا دقائق الجود وجلائله إلى كل إنسان. وأخرج مسلم عن عتبان بن مالك رضي الله عنه يرفعه: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، أي تطعمه النار. إذا شهد طبعا شهد حق، مش فقط شهادة بالإيه؟ باللسان. فمن شهد انقاد، فمن شهد علم، فمن شهد قبل، فمن شهد أخلص، فمن شهد صدق، يعني بشروطها. وجميع النصوص الواردة في لا إله إلا الله مقيدة بإيه؟ بقيودها. فلا يغترن واحد بمجرد ذكرها باللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة. خرجه البزار عن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. خرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن أبي موسى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبر ولا في النشور، كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. تتلقى الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال العبد المسلم لا إله إلا الله خرقت السماوات حتى تقف بين يدي الله عز وجل فيقول: اسكني، فتقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائلي؟ فيقول: ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت له. أخرجه الديلمي عن أنس رضي الله عنه. وأما تأكيد تكرارها، طبعا هي كلمة، هي الكلمة العليا. قال سبحانه وتعالى: ألم ترك فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، وهي الكلمة العظمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. ولهذا إذا قال عبد لا إله إلا الله ذكره الله، ذكره الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة خرقت الحجب بفضلها ومنزلتها. والعبد من لا إله إلا الله يا أخواني، والعباد أمام لا إله إلا الله مقامات ما يعلمها إلا الله. نحن جميعا الآن قد نقول لا إله إلا الله، ونحن جميعا نقول ذلك. الأشعري يقول لا إله إلا الله، والجامي يقول لا إله إلا الله، والمسلم والسني يقول لا إله إلا الله، وكل فرق تقول لا إله إلا الله. لكن أي لا إله إلا الله عندك؟ أي إله هذا الذي تفرده؟ الذي ليس له سمع ولا بصر يا جهمي، والذي لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا ينزل ولا كذا يا أشعري، والذي لا فرق بين حبي وحبنا ووجهي ووجوهنا يا ممثل. لا، إنه الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالناس مقامات ما يعلمها إلا الله أمام هذه الكلمة، كلمة التوحيد. وإن اشتركنا جميعا في قول اللسان، وبهذا يتبين لك الجواب عن الحديث: بلى لك عندنا حسنة بطاقة. وماذا عسى أن تصنع هذه الحسنة وتلك البطاقة؟ إنه لا يظلم أحد لدي، ضعها. فوضعت البطاقة، بطاقة فطاشت صحائف الذنوب، وكانت 99 سجلا. هنا بقى تعلق المرجئة بهذا، وتعلق المغرون بهذا، وقالوا: بس يكفي لا إله إلا الله. فمن قالها طاشت صحيفه سيئاته. نقول: من قالها كذا يعني هذه الكلمة لما وضعت طاشت صحائف الذنوب والمعاصي بلا قيد. فكيف تجيب عن لا إله إلا الله مع صلاة وصوم وحج وزكاة وصاحبه يعذب في النار؟ فإن الذين يخرجون من النار كانوا يقولونها ولم يقولونها، كان يقولونها. فكيف نفهم قائل ويعذب، قائل ويغفر له ذنوبه، وهنا قال لا إله إلا الله ولم يذكر حديث سواها، وهنا قالها وصلى وصام؟ يبقى لابد من تحرير المقام، لابد من تحرير المقام، ولابد من فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقام تطيش فيه صحائف الذنوب، وإن بلغت 99,000 وليس 99 سجلا. وهذا مقام يعذب فيه الإنسان على نقص إيمانه. هذه قالها صاحبها فعظمت في قلبه جدا جدا جدا، فمات ولم يتمكن من العمل. وهذه قالها صاحبها ونقص إيمانه بالمعاصي، وشاء الله عز وجل له أن يعذب، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودية فقالها ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم، والأمة مجمعة على هذا، أن من كان كفرعون لو قالها ومات لكان من الناجين، لكان من الناجين. ولهذا قال سبحانه لما قال وهو وقد عاين الهلاك، هذا ما ينفع طبعا، إذا عاين الهلاك ما ينفع، لكن قبل هذا لا. ولهذا قال الآن وقد عصيت قبل، يعني لو قلتها قبل الآن لقبلت. وأما تأكيد تكرارها فتأكيد وحض على الإقبال عليه بالقلب والقالب والتلذذ بذكره، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تأكيد وحض على الإقبال عليه بالقلب والقالب، القلب اللي هو إيه؟ البدن، والتلذذ بذكره، وحلاوة المكرر، وحلاوة المكرر يعرفها ذو الذوق السليم، ولطف المناسبة بين التكبير والشهادة الظاهر. ما المناسبة بين الشهادة بعد التكبير؟ قال ظاهر، لأنه لما أخبر أن الله أكبر كان ترغيبا للعبد في ترك ما سوى الأكبر، وأمر له بالإقبال عليه والوقوف بالذل بين يديه باستشعار الخضوع وملازمة الخشوع، ثم أتى بعد ذلك بما أعلى ترقيا وهو نفي الألوهية عن سواه. يبقى الأول أكبر من عمله، فنفى السوى، نفى سوى الإيه؟ الأكبر. طب الألوهية بقى، نفى الألوهية أن يقصد بعبادته فعاته غير الله سبحانه وتعالى، وحصر في ترغيب العبد عن تساهله في طاعة إلهه الذي لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإذا كان الأكبر لا إله غيره شهادة الحق، فكيف يليق بالعبد المضطر إليه أن يشتغل عنه، وهو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أخرجه من ظلمات ثلاث، والذي غذاه في بطن أمه حيث لا يصل إليه صديق رفيق ولا أخ شقيق ولا أب شفيق ولا أم رقيقة ولا أخ من أب ولا أخوات من أم. دول يأخذوا الميراث بس، ولا يأخذوا الميراث، الذين يقتسمون الميراث والعصابات والفرد على ماله ينقضوا، لكن أين كانوا يوم أن كان في بطن أمه؟ من الذي كان يمده؟ ومن الذي هيأ له الحياة؟ من الذي هيأ؟ ولهذا الولد في البطن لا عنده انفلونزا ولا عنده امساك ولا عنده اسهال ولا عنده خبالك، فاذا نزل حصل بقى كله ايه هذه الاشياء، الا من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذلك. يا سلام، واخرجه من بطن امه فريدا وحيدا عريانا، ولولا ايضا امر الله ما خرج، يعني الولد كده ما يخرج كده خلاص، لا، ده يخرج بآليات جعلها الله عز وجل سببا من الطلق حتى يدفع هذا، لولا الدفع هذا كيف ولدي تولد قيصر على طول في الطريق، تولد قيصر طلعوه كده، يعني ما يخرج الولد طبيعية لابد من طلق يدفع، ولابد من مادة تكون على بدنه بحيث تسهل، وإلا الإنسان لو الحصاه يتألم، يتألم لو الحصاه، ولا تنال الولد إيه نازل أبيض أبيض كله، هذه المادة الشمعية هذه التي ييسر الله سبحانه وتعالى. فمن خلقها وخلق هذا كله؟ كالذي جعل لك اللعاب، هو لولا اللعاب هذا نستطيع أن نتكلم نبتلع نفعل شيء؟ أبدا، أشياء صغيرة بسيطة ولكنها دالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى فقر الإنسان. يا أخوان، هنا فعلا الله أكبر، هنا أشهد أن لا إله إلا الله، كيف أعبد سواه؟ أنعم علي، رزقني، خالقني، هل خالق مع الله، رزق مع الله، محي مع الله، مميت مع الله، حتى أعبد غير الله؟ وأخرجه من بطن أمه فريدا وحيدا عريانا لا يملك شيئا، فيسر له رزق بعد أن أخرجه من الظلمة إلى النور ومن الضيق إلى السعة، وأبرزه من العدم إلى الوجود، وحباه منه بوسع الفضل والجود، وجعل له من لبن أمه غذاء لما كان لا يقدر على، لما كان لا يقدر على مضغ الطعام. طب لو ما الولد لو ما يقدر على مضغ الطعام، هذا ما يقدر على مضغ الطعام كيف يأكل؟ لابد من لبن، غذاء لبن، لبن سائل سبحان الله. ولما كان في بطن أمي كانت المرأة لا تحيض لأن الدم يتحول إلى غذاء، فلما ينزل الولد يتحول الدم إلى لبن. ولهذا فالغالب الغالب الغالب أن الحاملة لا تحيض وأن المرضعة لا تحيض. ولذا يقول لك إيه؟ بترضع نظيف، هذا الدم تحول إلى غذاء في بطن الأم وتحول إلى غذاء بعد إيه؟ بعد نزول الولد. وجعل له لبن أمي غذاء لما كان لا يقدر على مضغ الطعام. وسبحان الله كمان، طب اللبن هتضعه، الولد بقى يشفط ولا يطلع ولا يسكت، من علمه بقى؟ ها، بس هو ولد ما تعلم اي شيء ابدا. هتقوله اشفط يا محمد، ها خد ورا، ما هي لا عارف ورا ولا عارف قدام، ما يعرفش حاجه خالص. سبحان الله العظيم. ولهذا طبع الفت يمص، سبحان الله العظيم، خلق فسوى وقدر فهدى فهدى. وأي لغة فهمتها الحيوانات وهي أيضا تمص، ولا يمكنه تناول الشراب فجعله اللبن قائما مقام طعام والشراب رحمة منه وفضلا ورأفة ومنا، سبحان الله. ورقق له قلب أمه بعد أن قاست من حمل، يعني افترض الأم يبقى ترمي الولد ترميه، ولكن سبحان مع آلام الحمل وآلام الولد أول ما ينزل الولد وربما تمزق رحمها ويصرخ الحمد لله، زال كل ألم وحل محله إيه؟ النعمة والمنة. ولهذا يا أخواني ما في أحد يقول للأمة إذا نزل الولد بعد هذه المعاناة ألف مبروك، ما يقولهاش إيه يعني أنت وكذا، لا أبدا، إنما يباركون لها لأن الولد لذة عظيمة. ورقق لها قلب أمه بعد أن قاست من حمله شدائد عظيمة وعظائم شديدة. رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. يا اخوان ارحموا يا اخوان النساء، ارحم زوجتك يا اخي، ارحم، والله كم تقاس يا اخوان هذا الحمل والوضع والتربية. كن صاحب مروءة، كانت لك فراشا ولولدك وعاء، خادمة يا اخواني خادمة، مش تقول بقى انا يعني اللصحن والاطباء ومش عارف ايه والقايمة والرايح واللي جاي، لا يا اخي، الانسان يرحم، يعرف خيركم خيركم لاهله. فعلا الانسان سبحان الله يكرم زوجه يا اخي، يكرم زوجته وهي التي حملت لك الولد الذي تتمتع به وتأنس به وتفرح به، من حملته انت الان مع لذة الولد اول ما تضوك ترميه على طول، اول ما زعلت اضرب، لكن هي حملت 9 اشهر. لهذا امك ثم امك ثم امك. فالإنسان يكرم الزوجة، يكرم الزوجة ولا يهينها، خيركم خيركم لأهله، ما تطاول ولا يسب ولا يشتم ولا كذا ولا كذا، إنما يكرم المرأة. إخواني الزواج رحمة، وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. دعك من بقى خصال الجاهلية، اضرب اشتم اعمل سوي حتى تكون رجلا في البيت أو كذا أو كذا. إذا اخترت المرأة الصالحة قدرت إحسانك، قدر انك لن تنفق نفقه تبتغي وجه الله الا جرت عليها، وانت ولست اكرم، يعني تقول كرمتي وكذا، يمكن المراه تفهم غلط، لست اكرم من رسول الله. يقرا القران في حجر عائشه، يقول عائشه اين تشرب، عائشه فيقول اين موضع فيك، فتشير لي فيشرب من موضع ايه فيها صلى الله عليه وسلم. فالانسان يكرم امراته، اما إذا كانت المرأة ليست زوجته فقط، إنما إذا كانت المرأة هي أمه بقى، فماذا يفعل؟ فما هو الدين الذي في رقبته تجاه أمه؟ الأم لابد أن تكرم، تكرم في حياتها بالإحسان والبر، وبعد مماتها بالدعاء والصلة. الأم رحمة لا تنسى، الأم باب لا يعوض، باب لا يعوض. قال ورقق له قلب أمه بعد أن قاست من حمله شدائد عظيمة وعظائم شديدة حملته أمه كرها وضعته كرها، أو حمله وفصاله 30 شهرا، وكان قياس القضية أن تعاديه وتبغضه، أن تعاديه وتبغضه لما نالها في حمله من التعب ومسها في وضعه من النصب، فلم يكن إلا أحب الخلق إليها، تسهر لأجله الليالي ذواتي العدد، وتصبر على مشقة ارتضاعي منها وإن آلمها وشق عليها. شوف الأب بيطلع ينام فين؟ في أوضة تانية، بل يطلع الأخ على طول يدور على إيه؟ على زوجة تانية. أدور على زوجة تانية بس ما يكونش ده السبب. الشيخ حسن عمال يقول لي تابعي أنا ما اتجوزش عليها، لا، الزواج عليه ليس إهانة لها وليس احتقارا لها وليس كذا، وإن يعني بطبعها تنفر المرأة من هذا، لكن هذا ليس، بس عوض المرأة، قد فقدت نصف رجل بجسده فلا تفقد نصفه بعطفه، يعني كن رجلا كاملا معها، حتى لو تزوجت أربعة كن رجلا كاملا معها بعواطفك، وإن حرمت منك من جسدك ليلة وليلتين وثلاث، لكن لا تحرم عواطفك. إنما واحد يجي يتزوج لابد يعامل زوجته بالقسوة، والبعض يروح يقول لهم والله انا زوجتي تعباني وزوجتي مش عارف ايه، وانا والله ما بتجوزش اي كده، اصل زوجتي ما مش عارف كذا، اصل زوجتي كذا، وطلع فيها ايه كل العيوب. هذا ليس من المروءة يا اخي، هذا ليس من المروءة، ليس من المروءة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل من احب الناس اليك؟ قال عائشة، ومع ذلك عدد عليه، فليس يتنافى هذا مع الايه. قال ثم أنبت له سبحانه الأسنان ترتيلا، ترتيلا يعني يعني تباعا، وأطلعها له قليلا قليلا، لعلمه سبحانه أنه عند كبره لا يكفيه اللبن عن الطعام، وجعل له قوة حاملة يدا يحمل بها ما يريد تناوله، وجعل فيه أصابع ينتفع بها لأخذ ما يريد، وعينين ينظر بهما ما يضره وما ينفعه، فلا يلقي نفسه في حفرة ولا يأخذ بيده نارا تؤلمه ونحوها، وجعل له أذنين يسمع بهما فيجيب من دعاه ويصغي لمن خاطبه وناداه، إلى غير ذلك مما تقتضيه الحضرة الإلهية. فإذا استحضر ذلك تجمع لقضاء ما فرضه عليه، وعلم أن هذا الإله الحق أحق بأن يطاع، وأن كل شيء سواه جدير بأن يهمل وأن يضاع، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أشهد أن لا إله إلا الله بعد الإيه؟ بعد التكبير. فالتكبير تعظيم الربوبية، والشهادة تعظيم الألوهية، التكبير إفراده بالملك والتدبير والخلق والإرادة والمشيئة وغير ذلك والنعم، وشهادة أن لا إله إلا الله تعني إفراده بالعبادة والتوجه والقصد، فلا يعبد سواه ولا يتوجه إلى غيره. أشهد أن محمد رسول الله. ثم إنه حسن اتباع الشهادة بأختها، وهي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تقبل هذه إلا بهذه، وللإعلام بأنه صلى الله عليه وسلم باب الله الذي منه الدخول والطريق الذي منه إليه الوصول، وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. نعم، الله ما يقبل طريقا إليه سوى طريق مين؟ سوى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الطريق الأوحد إلى الله عز وجل. هذا إشارة إلى الإيه؟ إلى الاتباع. فالشهادة الأولى إشارة إلى التوحيد، والشهادة الثانية إشارة إلى الاتباع، الاتباع. لهذا كان التوحيد والاتباع ركن هذه الإيه؟ المنهج الصحيح. الدعوة تبدأ بالتوحيد والاتباع، هذا المنهج الصحيح قائم على التوحيد وعلى الإيه؟ وعلى الاتباع. فالتكبير لإيقاد الفكرة لمراجعة الفطرة، والشهادة لله سبحانه بالإلهية لإدراك التبري من الإشراك، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة للإقرار بما جاء به المختار من الملك الجبار للبراءة من النار. تاني دي بقى، خلي بالك خلي بالك، ده معنى تاني، هو بقى تكبير شهادة ألا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله. يقول فالتكبير لإيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة. يا سلام يا سلام، فطرتك، فطرتك الإسلام، فطرتك التوحيد، التكبير انتبه في إيقاظ الفكرة لمراجعة الايه الفطر. الله أكبر. طب والشهادة بالإلهية لإدراك التبري من الإشراك. طب للنبوة بالرسالة للإقرار ليحصل بذلك البراءة من النار. قال صلى الله عليه وسلم وقد سمع مؤذنا قال الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة. يبقى إيقاظ الفكرة ليه؟ لتذكر الفطرة، لمراجعة الفطرة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم برئ هذا من الشرك، فقال أشهد أن محمد رسول الله، قال خرج من النار. خرجه أبو الشيخ في الأذان. واحد يعيد لي دي تاني يا أخوان كده. يلا تكبير شهادة الإلهية شهادة الإيه الرسالة. ها التكبير لإيقاظ الفكرة بمراجعة الفطر لتي الإسلام. تمام. الإلهية للتبرؤ من الشرك. ها الرسالة للتبرؤ من النار بالإقرار إيه بالإقرار بها. أخرجه أبو الشيخ في الأذان وفي التذكير به صلى الله عليه وسلم والشهادة برسالته من الحض على اتباعه واقتفاء آثاره في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والقيام بأمره وإجابة داعيه والإصغاء إلى مناديه وزيادة الترغيب إلى الصلاة التي جعلت قرة عينه فيها ما لا عين ما لا يخفى وإظهارا لشرفه صلى الله عليه وسلم وإغاظة لمن لم يقبل دعوته ولم يعد ولم يعد بإجابته أو لم إيه ولم يعد بإجابته وإعلالا لدينه الذي جاء به من عند الله سبحانه وتذكيرا لمحبته له صلى الله عليه وسلم وترويحا للمشوق إليه ولاتباع التلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى بذكر ولاتباع التلذذ بذكر الله عز وجل بذكر حبيبي الانشراح بذكر الأحباب. حب الله وحب من وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا حصلت اللذة بذكر الله ثم حصلت اللذة بذكر رسول الله فيكون هذا من باب إيه؟ إتباع اللذة الأولى باللذة الثانية وهو تذكر الأحباب ولئلا يتخلى عباده عن ذكر صلى الله عليه وسلم وليكون ذكره مبدأ للصلاة وختاما فإنه كما جاء في الأذان الذي هو نداء للصلاة ودعاء إليها الشهادة له بالرسالة كذلك جاء في التشهد الذي هو آخر الصلاة الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد السلام عليه وقبل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه بهذه العبادة العظيمة سرا لندائه وبهذه النعمة الجسيمة كنز النهاية وأنه الأول باعتبار بدء الخلق منه أول ما خلق الله نورا نبيك يا جابر. طبعا هذا كلام باطل. والآخر باعتبار ختم الرسالة به ما كان محمد أبا أحد من رجلكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. هذا كلام باطل معين الصنعاني سبحان الله شديد فيما يتعلق بتوحيد الألوهية جدا حتى الصنعاني مشهور عنه أنه لا يعذر بالجهل. نعم. وأنه الأول باعتبار بدء الخلق. لا طبعا طبعا هذا كلام باطل وأخشى الله أن يكون هذا يعني منسوب له هنا. هذا كلام باطل يعني استعظم على الصنعاني أن يقول هذا الكلام ولو كلمات في التوحيد معروفة ورسالة في التوحيد مشهورة. نعم هذا كلام باطل. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق بل خلق النبي صلى الله عليه وسلم من آمنة وأبيها عبد الله في الزمن في زمن ولادته. فهو براعة استهلال النبيين وحسن ختام المرسلين. طيب وبه حسن التخلص لمن أجابه من المسلمين فأدم في النبوة والمعالي لبدر محمد كان الهلالا. وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما لا يكاد يفارقه ولا يعرف له كثير عمل وكان الآخر لا يكاد يرى ولا يعرف له كثير عمل فقال الذي لا يفارقه لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب المصلون بأجر الصلاة وذهب الصائمون بأجر الصيام وما عندي إلا حب الله تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك ما احتسبت وأنت مع من أحببت، وأما الآخر فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل علمتم أن الله تعالى أدخل فلانا الجنة؟ فتعجب القوم بأنه كان لا يرى. فقام بعضهم إلى امرأته فسأل امرأته عن عمله، فقالت: ما كان في ليل ولا نهار ولا على أي حال ما كان. فقال المؤذن أشهد ما كان فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا قال مثل قوله: أقر بها أقر بها وأكفر وأكفر من أبى ذلك. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال مثل هذا، فقال الرجل بهذا الحديث دخل الجنة. ولهذا ورد أن من الأذكار التي قال عند الشهادتين: رضيت بالله ربا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فائدة: قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، منهم الطحاوي والحلمي والإسفرائيني والحافظ بن عساكر، وقال أبو بكر الطرطوشي: إن الأمر في الآية يقتضي التكرار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالذين قالوا بالوجوب اختلفوا، الذين قالوا بالوجوب اختلفوا هل يجب مرة نظرا للآية ولا الأمر هنا يفيد التكرار. طبعا احنا نعلم عند الأصوليين هذه مسألة خلافية، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، وهذا الصواب فيه التفصيل على حسب ما ورد به الدليل. فالأمر من حيث هو ما يقتضي التكرار، إلا إذا ورد النص في بعض الأوامر بالتكرار فنقول بالإيه، فنقول بالتكرار. ومذهب الإسفرائيني، وحكاه أيضا عن شهاب بن أبي حجلة والفاكهاني، نقلوا عنهم السخاوي، وقال القسطلاني في المواهب اللدنية عن القائلين بالوجوب والدليل من حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستمر، فتأكد إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلو كان إذا ذكر صلى الله عليه وسلم عليه يصلي عليه كان كأحد الناس. هذا استدلال لطيف جدا، هذا استدلال لطيف. يبقى دلت الآية صلوا عليه صلوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مع الآية هذه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دال على الإيه، على العناية والمواظبة على الصلاة والتسليم. لكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ والذي يظهر من كلام العلماء أنها واجبة في العمر مرة، وما عدا ذلك فهذا كمال واستحباب. ولا يبعد طبعا القول بالإيه، بالوجوب، لكنه حرمان، يحرم الإنسان، يحرم الإنسان إذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، لأنه من صلى عليه مرة صلى الله به عليها إيه، عشرة. وأما الأحاديث الدالة على الوجوب فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه الإمام. طبعا البخيل هذا محمول على نقصان الأجر، عندما نقول بالاستحباب هذا محمول على نقصان الأجر. طيب، وأخرجه الحارث عن عوف بن مالك بلفظ: أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وأخرج سعيد بن منصور في السنة عن الحسن مرسلا: كفى بي شحا أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي. وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: أن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأخرج ابن حبان في الصحيح عن قتادة مرسلا: من الجفا أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي. وذكر في ذلك أحاديث كثيرة تدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هل وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الأذان ورودا خاصا، قلت: أخرج إمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الإيه، الشفاعة. يبقى دي صلاة إيه، صلاة خاصة مع الأذان. نعم. فعلى كل ينبغي التأكيد على هذا الايه على هذا الامر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى فائدة اخرى فقال تقدم قريبا ذكر التشهد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبل الصلاة عليه السلام قبل الصلاة. فقد يقال ما الحكمة في تقديم السلام على الصلاة؟ شوف بقى المسائل الدقيقة. ما الحكمة في تقديم الايه السلام على الصلاة؟ والجواب انه قد ذكر هذا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ولفظ كلامي في السؤال وهو ما الحكمة في تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ وهل وقعت البداء بما بدأ الله تعالى به في الآية صلوا عليه وسلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا؟ وهل وقعت البداء بما بدأ الله به في الآية؟ فهذا سؤال له شأن لا ينبغي الإعراض عنه صفحة. سبحان الله سبحان الله. شوف المسألة الواحدة كيف بقى بالرسالة بأكملها؟ هذا أمر لا ينبغي الإعراض عنه صفحة. دي عند من يقدر العلم يا أخوان. شوف عند من يقدر. شوف الآن بتوع الآثار وكده تجيب له حتة شقفة قد كده يقول لك إيه ده مش عارف قد إيه. خد بالك. فالأمر ما يكون يعني هكذا، الذي يقدر شيء يقدر أدنى شيء فيه. فانظروا إلى تعظيم السلف لمسائل العلم. قال فهذا سؤال فعلا يا إخواني الآية إيه؟ الآية فيها تقديم ماذا؟ الصلاة على السلام. وفي التشهد السلام على. فهل يطول الآية إنما ذكرت البداءة ولا قدمت وتأخرت العلة؟ هذا سؤال لا ينبغي الإعراض عنه إيه؟ صفحا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداء بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، فلهذا بدأ بالصفا في السعي وقال أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء، ولم يخل بذكر ذلك مرة واحدة، بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا، لم يقدم منه مؤخرا ولم يؤخر منه مقدما قط، ولا يقدر أحد ينقل عنه خلاف ذلك بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف. ومع هذا فوقع في الصلاة تقديم السلام وتأخير الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لسر من أسرار الصلاة. يبقى الأصل عند النبي إيه؟ تقديم ما حقه تقديم وتأخير ما حقه التأخير. أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا قبل المرض. أبدأ بما بدأ الله به باليدين قبل الوجه، وكذا على نفس ترتيب إيه؟ الآية على نفس ترتيب. ولهذا كان الترتيب واجبا، كان الترتيب واجبا عند الفقهاء. ومما يدل على أن الترتيب واجب إدخال ممسوح بين مغسولات، والعرب لا تقول هذا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم معطوفة على فاغسلوا إيه؟ أيديكم وجوهكم وأيديكم. فهذا الفصل بالممسوح لو لم يكن لعلة الترتيب لكان الأولى تقديم المغسول. فما للصلاة جاءت بعد السلام في الصلاة؟ هذا سؤال لا ينبغي إيه؟ لا ينبغي أن نعرض عنه وصفحة، بل هو العلم الذي ينبغي أن نتأمل أسراره. العلم الذي ينبغي أن نتأمل إيه؟ أسراره. شوف دي فائدة العلم يا أخوان. لو واحد دلوقتي طلع بالسؤال ها؟ يبقى ما استفادش هذا السؤال. يبقى أنا كنت حاضر الدرس بس تعرف هذه المسألة؟ لا ما أعرف. ليه ما تعرفش؟ طلعت خلاص حرمت وأنت رجل على خير وكل حاجة. بس لا يستوي بقى، لا يستوي من لا يقعد خمس ساعات بلا يقعد ثلاث ساعات بلا يقعد ساعتين بلا يقعد ساعة. علم. ولا يستوي من قرأ كتاب بمن قرأ مئة كتاب بمن قرأ ألف كتاب. فكلما طلبت العلم ازددت ايه؟ ازددت عملا وازددت فقها وازددت بصيرة. قال طيب ايه بقى السر؟ قال وذلك لسر من أسرار الصلاة نشير إليه بحسب الحال، وهو أن الصلاة، ده كلام مين؟ ابن القيم. وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب، فلكل عضو منها نصيبه من العبودية، فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لله تعالى وذلا له وخضوعا. فلما أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته ختمت بالجلوس بين يدي الرب تعالى جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز وجل، كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده. وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعا وتذللا. فإذا للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تعالى بأبلغ أنواع الثناء وهو التحيات، فأذن العبد في هذه الحال أذن للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تعالى بأبلغ أنواع الثناء وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، فأثنى على الله تعالى وأخبر أن ذلك وصف له وملك. وكذلك الصلوات كلها لله، فهو الذي يصلى له وحده لا لغيره. وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال، وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها لله، فكلماته طيبة ومنه وإليه وله ملكا ووصفا، ومنه مجيئها وابتداؤها وإليه مصعدها وانتهاؤها. والصلاة تشتمل على عمل صالح وكلم طيب. الله أكبر الله. والصلاة تشتمل على عمل صالح وكلم طيب، عمل صالح من ركوع وسجود وقيام، وكلم طيب من الذكر والأذكار والشهادة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إلى الله تعالى. فلما أتى بهذا إلى الرب تبارك وتعالى التفت إلى شأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل هذا الخير على يديه بعد التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لله عز وجل. فماذا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فكما في الأذان أردف الله سبحانه أردف الشارع شهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن محمدا رسول الله، كذلك في الصلاة أردف ما يكون على الله عز وجل من ثناء بما يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم. التفت إلى شأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل هذا الخير على يديه فسلم عليه أتم سلام معرف باللام السلام، مستلام عليك، التي للاستغراق. فالألف واللام هنا للاستغراق، أي استغراق جميع أنواع السلامة. السلام عليك أيها النبي، وليس سلام عليك أيها النبي، إنما السلام لاستغراق جميع أنواع السلامة. الذي حصل هذا الخير على يديه فسلم عليه أتم سلام معرف باللام التي للاستغراق مقرونا بالبركة والرحمة، هذا هو أصح شيء في السلام عليه. فلا يبخل عليه بالألف واللام، أو لا يبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام، لا تقل سلام عليك. ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين، وبدأ بنفسه لأنها أهم، والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، ثم ختم هذا المقام بعقد الإسلام وهو التشهد بشهادة الحق التي أول الأمر وآخره، وعندها كمل الثناء والتشهد. ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب، فالتشهد بجميع نوعي الدعاء والثناء والخير ودعاء الطلب والمسألة، والأول أشرف النوعين اللي هو دعاء الثناء لأنه حق الرب ووصفه، والثاني حظ العبد ومصلحته. حطنا سؤال، لماذا يقدم دعاء الثناء على دعاء المسألة؟ لأن دعاء الثناء حق الرب ودعاء المسألة حق العبد، حق الرب يقدم على حق العبد. وفي الأثر من شغله ذكري عن مسألتي، نعم نعم، وفي الأثر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لكن طبعا هذا الحديث ما يصح، ولكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها شرع فيها أو شرع فيها النوعين وقدم الأول منهما لفضله. ثم انتقل المصلي إلى النوع الثاني وهو دعاء الطلب والمسألة، فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه وهو طلب الصلاة من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، كما ذكرنا في كتابي شأن تعظيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الداعية جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله: ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وكذلك في حديث فضالة بن عبيد: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله، هذه سنة الدعاء، تبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو. فسنة الدعاء الثناء على الله أولا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتخير من المسألة ما يفتح الله عليك. فتأمل كيف جاء التشهد من أوله وآخره مطابقا لهذا، منتظما له أحسن نظام. فحديث الفضالة هذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه، فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه وأتم برسالته علينا نعمته وجعله رحمة للعالمين وحسرة على الكافرين. انتهى كلام ابن القيم. قلت وقد فتح الله تعالى بظهور مناسبة لطيفة، يبقى ابن القيم علل هذا بإيه يا أخوان؟ فهمتم أي من كلام ابن القيم في مسألة تقديم السلام على الصلاة؟ ماذا فهمتم؟ أيوة، جعل التحيات قسمين، الأول ما تعلق بالإيه؟ بالثناء على الله، أرضفه بالثناء على رسوله، وهذا ثناء، ففي الثناء يناسب السلام. والقسم الثاني من التحيات دعاء، والمناسب في الدعاء أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا تعارض بين هذا وبين الآية في تقديم الصلاة على السلام، لأن هذا التشهد دعاء ثناء ودعاء مسألة، فناسب دعاء الثناء السلام وناسب دعاء المسألة الصلاة. قال: قلت وقد فتح الله سبحانه وتعالى. طيب عشان من لا نطيل على إخواننا، نقف عند كلام الصنعاني ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وهو يبين هذه المسألة، مسألة تقديم السلام على الصلاة في التشهد وتقديم الصلاة على السلام في الآية، وذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وتبين لنا من خلاله أن تقديم السلام على الصلاة في التشهد نظرا لأن التشهد ينقسم إلى دعاء ثناء ودعاء مسألة، فلما أثنى الله على نفسه في أولها ناسب أن يثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وينسبه السلام. وأما الدعاء وهو قسمها الثاني، فإن من سننه أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو اللي هو الصنعاني: وقد فتح الله سبحانه وتعالى بظهور مناسبة لطيفة لتقديم سلام المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على سلامه على نفسه وتقديمه للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء لنفسه، وهي أنه لما كانت الصلاة عماد الإيمان وكان الإيمان لا يتم إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن، لطبعا مسألة ثانية. يقول: قد فتح الله سبحانه بظهور مناسبة لطيفة لتقديم سلام المصلي على النبي على سلامه على نفسه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه مسألة أخرى. هذه مسألة إيه؟ أخرى. يبقى المسألة الأولى تقديم الصلاة السلام على الصلاة، دي مسألة. طيب تقديم بقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على السلام لي، على السلام لي. قال: وكان الإيمان لا يتم إلا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من نفسه وأهله ووالديه. كان في الابتداء به بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سلامه على نفسه، وابتدأ به بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء لنفسه، كمال إظهارا لمحبته له وإيثاره على نفسه بما لا يؤثر به أحد أحدا. يعني أن تقدم الدعاء للنبي على دعائك هذا إيثار، مع أنه لا يحصل هذا بسهولة، ولكنك قدمت النبي أولا لأن النبي هو مفتاح العلم لك، فمن الذي علمك الخير كله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بك من خير فهو من تعليمه صلى الله عليه وسلم لك، ولهذا ناسب أن تبدأ بالسلام عليه قبل السلام على نفسك، وبالصلاة عليه قبل الدعاء لنفسك. وأخرج العدني في الإيمان عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وأهله. قال عمر رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من نفسي وأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده. أخرجه الحاكم في المستدرك عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. أخرجه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه من أهله، وعطرتي أحب إليه من عطرته، وذاتي أحب إليه من ذاتي. أخرجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. طيب، فائدة أخرى تتعلق أيضا بالتشهد إتماما للفائدة ورغبة في صلة العائدة، وهي مما أطلع نجوم هداها إلى أفق الوجود، وأبرز بدور سناها إلى سماء الشهود العلامة ابن القيم. يقول: فإذا تعلق بالتشهد وهي مما أطلع نجوم هداها إلى أفق الوجود وأبرز بدور سناها إلى سماء الشهود العلامة ابن القيم رحمه الله، وهي أنه ما الحكمة في أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة؟ يعني نحن نقول: السلام عليك أيها النبي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك، هذا صيغة خطاب، والخطاب لا يكون إلا لحاضر، والنبي حاضر. يعني كلنا الآن قلنا في صلاة العشاء: السلام عليك أيها النبي. هل النبي أمامنا؟ بينما الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا بإيه؟ هذا بضمير الغيبة، الغائب يعني. فلماذا كان السلام على وجه الاستحضار والخطاب، وكانت الصلاة على وجه الإيه؟ على وجه الغيبة؟ هل هناك سر؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وجوابه يظهر. يا سلام، مسائل يا إخواني، مسائل علم. وجوابه يظهر مما تقدم، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم طلب وسؤال من الله تعالى أن نصلي عليه، فلا يمكن فيه إلا لفظ الغيبة، أي لا يقال اللهم صل عليك. وأما السلام، لأنك تسأل الله عز وجل إيه؟ سؤال من الله أن نصلي عليه، أن يصلي عليه، اللهم صل على محمد، فأنت تسأل الله أن يصلي على الناس، فما يصلح اللهم صل عليك، لأنك تسأل الله عز وجل أن يصلي عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. يبقى أنت تدعو الله عز وجل، الصلاة ليست منك، وإنما أنت تدعو الله أن يصلي عليه، فلا يصلح الخطاب. وأما السلام فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلا له منزلة المواجه، لحكمة بديعة جدا، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما كان أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه وأولى بها وأقرب، وكانت الحقيقة الذهنية ومثاله العلمي موجودا في قلبه بحيث لا يغيب عنه شخصه، كما قال القائد: مثالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأين تغيب؟ مثالك في عيني كأنك أمامي، صورتك كأنها أمامي، وذكرك في فمي وحبك في قلبي. إذن هو تملك عليه حب القلب وذكر الفم وتصور الصورة، فأين تغيب؟ ومن كان بهذه الحال هو حاضر حقا، وغيره وإن كان حاضر العيان فهو غائب الجنان. قد يكون واحد أمامك وأنت لا تلقي بال، كأنما غائب لا تريد أن تراه، وقد يكون الإنسان غائبا عنك وقلبك يشهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم معنا في حركاتنا وسكناتنا وفي كل شيء. إذا أكلنا أكلنا بسنته، وإذا شربنا شربنا بسنته، وإذا أعطينا أعطينا بسنته، وإذا منعنا منعنا بسنته، وإذا دخلنا بيوتنا فبسنته، خرجنا فبسنته، لبسنا فبسنته، خلعنا ثيابنا فبسنته. فأين يغيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي صلاتي أستحضر تعليم النبي للأمة، وصلاة النبي على المنبر صلوا كما رأيتموني أصلي، وهداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة لي، فأنا حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم. لهذا ناسب أن أقول السلام عليك أيها النبي، فأنزل الغائب فأنزل الغائب منزلة الحاضر. وهذا في لغة العرب إيه؟ جار، أن الإنسان ينزل الغائب منزلة الحاضر، وقد ينزل الحاضر منزلة الإيه؟ الغائب. يبقى عرفنا كده الفرق بين الصلاة والإيه؟ والسلام. فكأنه خطبه خطاب المواجهة والحضور، فالسلام عليه كذلك أولى من سلامه بالغيبة، تنزيلا له منزلة المواجهة، المواجه المعاين لقربه من القلب وحلوله في جميع أجزائه، بحيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه، كما قيل: لو شق عن قلبي ترى وسطه ذكرك والتوحيد في سطري. الله أكبر. لو شق عن قلبي ترى وسطه، وسط قلبي، ذكرك والتوحيد في سطري، سطر واحد، توحيد الله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو شق عن قلبي ترى وسطه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تستنكر استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه حتى كأنه يراه. ولهذا تجدون في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة مع غاية البعد العياني لكمال القرب الروحي. هذا إذا كان هذا في إيه؟ في المحبوب العادي، يعني أنا قد أخاطب أمي، قد أخاطب أبي، قد أخاطب زوجتي، قد أخاطب كذا، وهي غائبة عني، لكن لمحبتي لهؤلاء أنزلهم منزلة القريب. فكيف إذا كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الاستحضار لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى غاب الرسول عنا حتى يحضر؟ إنه لم يغب عنا صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعهم بعد الأشباح، فلم يمنعهم بعد الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتها، ومن كشفت أو كشفت طباعه فهو بمعزل عن هذا كله. وإنه لا يبلغ الحب ببعض أهله أنه يرى محبوبه في القرب والبعد بمنزلة روحه التي لا شيء أدنى إليه منها. قال: يا مقيما طول الزمان بقلبي وبعيدا عن ناظري وعياني، أنت روحي إن كنت لست أراها، إن كنت أو كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني. أنت روحي إن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني. وقال الآخر: يا ثاويا بين الجوانح والحشى مني وإن بعدت علي ديره. وإنه يلطف شأن المحب حتى يرى أنه أدنى إليه وأقرب من روحه، ثم يلطف شأنها ويقهر سلطانها حتى يغيب المحبوب ومحبوبه عن نفسه أصلا، ولا يرى نفسه بل يرى محبوبه، ولا يشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه. ومن هنا نشأت الشطحات الصوفية، نشأت الشطحات الصوفية لما إيه؟ ها؟ غاب هو وكأنما يعاني محبوبه. وهذا ليس الذكر الإيه؟ المشروع. الذكر المشروع أن تذكر محبوبك مع حضور ذهنك ومع حضور وجدانك، أما أن تغيب كلية فلا يبقى في شعورك شيء فذاك الذي ليس عليه النبي وصحابته. التي مصدرها عن قوة الوارد وضعف التمييز، فحكم صاحبها منها الحال على العلم، أو حكم صاحبها منها الحال على العلم وجعل الحكم له وعزل علمه، فحكم صاحبها منها الحال على العلم وجعل الحكم له وعزل علمه من ولايته، وحكم المحفوظون فيها حاكم العلم عن سلطان الحال، وعلموا أن كل حال لا يكون العلم حاكما عليه فإنه لا ينبغي أن يعتريه ولا يسكن إليه إلا كما يسكن المغلوب المقهور لما ورد عليه مما يعجز عن دفعه. وهذه حال أكمل القوم الذين جمعوا بين نور العلم وأحوال المعاملة، فلم تلطف عواصف أحوالهم فلم تطف عواصف أحوالهم نور علومهم، أو لم تطفي عواصف أحوالهم نور علومهم، أي نعم مع العلم العظيم ونور العلم الذي عندهم لم تطفي العواصف عواصف الحال من التعلق نور ما عندهم من الإيه؟ من العلم. فبقي العقل شاهدا وبقي القلب حاضرا، ولكن المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى في قلوبهم في منزلة لا تدانيها منزلة، ولم يقصر بهم علمهم عن الترقي لما وراء من مقامات الإيمان والإحسان، فهو لإحكام الطائفتين ومن عدلهم، فمحجوب بعلم لا نفوذ له فيه أو مغدور بحال لا علم له بصحيح من فاسده، والله المسؤول من فضله إنه قريب المجيب. فالكامل من يحكم العلم على الحال فيتصرف في حاله بعلمه. شوف هذه القاعدة اكتبها. فالكامل من يحكم العلم على الحال فيتصرف في حاله بعلمه، ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسد، لا من يقدح في العلم بالحال ويجعل الحال معيارا عليه وميزانا، فما وافق حاله من العلم قبله وما خالفه رده ونفاه، فهذا أصل الضلال، فهذا أصل الضلال. وفي هذا الباب بل الواجب تحكيم العلم والرجوع إلى حكمه، وبهذا أوصى العارفون من شيوخ الطريق كلهم وحرضوا على العلم أعظم تحريض لعلمهم بما في الحال المجرد عنه من الغوائل والمهالك، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. يبقى هنا هذه المسألة عرفنا الجواب عنها، وهي لماذا في السلام كانت لغة الخطاب وفي الصلاة كانت لغة الغيبة. في السلام لغة الخطاب لماذا يا إخواني؟ لأنه أنزل النبي منزلة الحاضر، وهو حاضر معنا لا يغيب عنا. وأما في الصلاة فلما كانت الصلاة دعاء الله عز وجل أن يصلي عليه ناسب أن يكون هذا إيه بلغة الغيب. طيب حي على الصلاة. وقد آن لنا أن نرجع إلى ما نحن فيه من الكلام على كلمات الأذان، فنقول اعلم أنه بعد تحلي القلب عما سوى الله تعالى بالعلم بأنه الأكبر، أو تخلي بقى عندكم تحلي هي نفس طبعا، أنه بعد تخلي القلب عما سوى الله بالعلم بأنه الأكبر والشهادة له بالإلهية وحده وأنه الواجب أن يعبد بحق، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الذي هو الهادي إلى الصراط المستقيم والمعلم الخلق كل خلق، لم يبقى للعبد عذر عن طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحسن حينئذ النداء للصلاة بحي على الصلاة، أي هلم وأقبل إلى الصلاة، وما أحسن إتيان هذا الأمر المكرر للتأكيد بعد الشهادتين وبعد التكبير، إشارة إلى أن الآمر بالإقبال والقيام إلى الصلاة هو الله سبحانه وتعالى الذي أخبرت أولا أنه الأكبر وشهدت له بالإلهية، وهذا الأمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي خرجنا ببركته ونوره من الظلمات إلى النور وفارقنا به الضلال وعرقنا به الرشاد. وإذا كان الأمر عن الرب الإله المفضل المنعم الرحمن الرحيم العفو الحليم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله أهل التسليم، فكيف يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال هذا الأمر العظيم؟ يعني الآمر هو الله، هذه إشارة إلى الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، والمبلغ عن الله هو رسول الله في شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا كان الآمر هو الله والمبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب تعظيم ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن يتساهل في امتثال هذا الأمر، فكيف يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال هذا الأمر العظيم أو يؤثر غيره عليه ويمهل في القيام إليه ويتغافل عن وثوب إجابة أمره أو يتكاسل عن مهود أداء واجب شكره؟ وهل يتثبط عن إجابة سلطان هذا الداعي أو يقعد عن امتثال هذا الأمر الذي لا يغفل عنه واعي إلا كل أحمق جافٍ؟ هل يبتعد عن الصلاة ولا يلبي هذا النداء بعد هذا الأمر إلا كل أحمق جافٍ أو غافل رسم عقله كدينه عافي؟ ولذا ورد عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله المطهرين فيما خرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني عن الحسن البصري رحمهم الله تعالى: ما ينادي مناد من الأرض للصلاة حتى ينادي مناد من أهل السماء: قوموا يا بني آدم فأطفئوا نيرانكم، فيقوم المؤذن ثم يقوم الناس إلى الصلاة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم. أخرجه الطبراني في الأوسط عن مسعود. وأخرج الخطيب عن موسى بن جعفر عن أبي عن جدي عليه السلام أيضا، طبعا عليه السلام هذا من وضع نساخ فلا ينبغي اختصاص أهل البيت بهذا، فنقول رحمهم الله قال حين يسمع المؤذن يؤذن: مرحبا بالقائلين عدلا ومرحبا بالصلاة وأهلا، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع عنه 1000 درجة. طبعا مثل هذا لا يثبت إلا بنص مرفوع، ولا يثبت في هذا نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المراد من رحب بالصلاة وقام إليها ووفى حقه وأكرمها إكرام الضيف النازل بالكرام بالبشاش وحسن القيافة ليحمد عند صباح القيامة السرى، وقام إليها بنشاط ورغبة وجمع لها حواسه وأحضر قلبه وفرح بقدومها عليه وورودها إليه، فرح أهل الغائب بقدومه بعد طول غيبته وهم إليه مشتاقون لشدة اعتنائه بهم وشفقته عليهم، ليس همه إلا في إزالة المكدرات عنهم وجلب المصالح إليهم ودفع كل ضرر ينزل بهم، فهم له محبون وعليه مشفقون وإلى لقائه مشتاقون ولحكمه طائعون وإلى وصاله راغبون، فأفراحهم في وصاله الله أكبر وأطراحهم في انفصاله أي في صلة الرب سبحانه بالصلاة والعبادة، يسعون بجدهم واجتهادهم في رضاه ويبذلون وسعهم فيما يحبه ويرضاه. وهكذا حال المؤمن الكامل الإيمان في فرحه بالصلاة، ففيها روحه وارتياحه وسروره وانشراحه وراحته على كل حال. أرحنا بالصلاة يا بلال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأما المنافق فضعيف الإيمان، فإنه يتكاسل عن الإجابة وتمنعه الغفلة عن الإنابة، فيتصامم عند سماع النداء ويتغافل عن سلوك سبيل الهدى. فهذا المنافق إذا قام إلى الصلاة قام كسلانا يرائي الناس. فإذا كان الله عز وجل قد عاب وعاب جدا من قام إلى الصلاة وهو كسلان فلا يذكر الله إلا قليلا، فكيف بمن ضيعها كلها فلم يعد له ركوع ولا سجود؟ إن المنافقين يخدعون الله وخدعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا إيه؟ كسالى. فشأن علامة المنافق الكسل عند القيام إلى الصلاة. فعلامة من ترك الصلاة؟ علامة الكافر. فإذا سمع حي على الصلاة هذا المنافق، فكأن غيره المأمور، وذلك لجريب حقوق العبودية وانقيادية لدواعي الفجور. ترى الواحد إخواني يسمع حي على الصلاة ويمشي وكأن المنادي لا يناديه، وليس هذا فقط، لما عندك يقول أنا أفضل من الذي يصلي، هذا يصلي ويسرق، هذا يصلي ويكذب، والله إني لأفضل منه، ليس الشأن أن تصلي، وإنما الشأن أن يكون قلبك إيه؟ أبيض. وهل يكون تارك الصلاة صاحب قلب أبيض؟ بل هو الأسود الذي طمس الله عز وجل معالم النور فيه، وذلك لجهله بحقوق العبودية وانقياده لدواعي الفجور. فروض عبادته هشيم، وجسم عبوديته ثقيم، فروض عبادته هشيم، وجسم عبوديته ثقيم، وقلبه شديد الإعراض، وفؤاده كثير الأمراض. انظر بقى إلى صفات المتكاسل فكيف بالتارك. وقلبه شديد الإعراض وفؤاده كثير الأمراض، له التفات إلى الغير السوى وميل إلى اتباع الهوى، فإذا ناداه مناد العبادة فهو منهد القوى، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. تجدوا إيه؟ كستان في الصلاة. وهذا بقى الذي إذا أثر الصلاة هو الذي يقول لك إيه؟ قيم الصلاة. ما تقيمش الصلاة، طولتم، قصرتم، عملتم إيه؟ فإن في كل مسجد نواة شر، في كل مسجد كده إيه؟ واحد نواة شر، عاملين إيه؟ تسرقوا فلوس الجامع، انتوا جايبين في ايه، انتوا لميتوا فلوس. وتجدوا في حياتي ما انفق، في حياتي ما انفق شيء. ما يتكلم المنفق، المنفق يا اخواني ما يتكلم، انما المتكلم مين؟ من لا ينفق. سرقين، عاملين، موديين، راح جاء، الخطيب قصر، الخطيب طول، ليه قال كده، الامام مش كده. اما الذين ياتون الصلاه بقلوب حاضره وقلوبهم عامرة بالصلاة، هذا الذي يأتي إلى مسجدي مطمئن القلب منشرح الصدر. إن أطال الإمام قال جزاك الله خيرا، طوفت بنا في آيات القرآن الليلة جزاك الله خيرا، وإن تكلم في التوحيد والاتباع قال جزاك الله خيرا، دللتنا على السنة ودللتنا على أصل الشريعة والملة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله سبحانه إلا بعدا. أخرجه الطبراني عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. فكل يسمع الأذان بأذنيه، ولكن الشأن في سماع القلب. كل يسمع الأذان بأذنيه، لكن من الذي يسمع بقلبه؟ فهو المطلوب. حي على الفلاح. وبعد الأمر بالإقبال على الصلاة وتكراره للتأكيد، شرع في ترغيبه بقول حي على الفلاح، أي هلم وأقبل إلى ما به الفلاح. والصلاة هي سبب الفلاح ومفتاح باب النجاح، وبها ينال العبد ما يروم ويبلغ ما يتمناه من الحي القيوم. والفلاح والفوز والنجاح والبقاء في الخير والصلاة هي سببه الأعظم وأصله المعظم. ولهذا جاء في الكتاب العزيز: فوز المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وسماها النبي فلاحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجفا، كل الجفا والكفر والنفاق، من سمع منادي الله تعالى ينادي بالصلاة ودعو الفلاح فلا يجيب. أخرجه الطبراني في الكبير عن معاذ بن أنس. وأخرج أبو نعيم في الحي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الفلاح فلم يجب فلا هو معنا ولا هو وحده. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي قوله حي على الفلاح بعد الأمر بالصلاة من الترغيب إليها ما لا يخفى حسنه، كأنه يقول: هلم إلى ما به الفوز والنجاة في الدنيا والأخرى. يعني كأن حي على الفلاح صفة للصلاة، حي على الصلاة فإنها النجاح وإنها الفلاح وإنها الهدى وإنها لماذا حي على الصلاة؟ لأن فلاحك فيها ولأن نجاحك فيها. فدل هذا على أنه من لم تكن له صلاة فهو الخائب الخسران. وكثيرا ما يأتي بعد الأمر الترغيب وبعد النهي الترهيب بحسب ما يقتضيه المقام، مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى يأتي بعد الأمر يا أخواني الترغيب، ويأتي بعد النهي الترهيب: لا تشتروا بيد ثمن قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالأوامر يردفها الإيه؟ الترغيب، والنواهي يردفها الترهيب. هذه قاعدة اكتبها، واعلم أنه أخرج مسلم وأبو داود عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. إذا كان هذا في من إيه؟ من يكرر ويقول مثل ما يقول المؤذن، فكيف بالمؤذن؟ فكيف بالمؤذن نفسه؟ فله ذلك وزيادة، فإنه أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لكن انظر إلى القيد، ها؟ من قلبه، والذي يقول ذلك من قلبه معظم لشعائر الله عز وجل. فلما ندب صلى الله عليه وسلم إلى القول كما يقول المؤذن، وكان في القول كما يقول تأديبا للنفس وتنبيها لها من سنة الغفلة. خلي بالك ليه بتكرر الأذان؟ لأن الأذان يا أخواني إقرار، فأنا أكرر معه. ولهذا لما جاء حي على الصلاة، حي على الفلاح، طلب منك الإتيان ليس التكرار، لأنك لو قلت حي على الصلاة ما فائدة ذلك؟ المؤذن يقول حي على الصلاة، فماذا تقول أنت؟ فلما كنت أنت المدعو يناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من حالي إلى الصلاة إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. إنما الشهادتان إقرار، أشهد أشهد، وأنا كذلك أشهد أشهد. المؤذن يقول حي على الصلاة، ليس من المناسب أن أقول أنا حي على الصلاة، أقول لمن؟ أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا تنبيه للغفلة، لغفلتك، وكان ضربا لها بصوت الإزعاج، وجذبا لها بأزمة الاشتياق، وعطفا لها عن أودية الفراق، وتشويقا لها إلى بلوغ المرام، والتفاتا بها إلى رفيع المقام، وتمريرا لها على الطاعة، وارتحالا عن طلل الإضاعة، لتذهب حلاوة الذكر مرارة النسيان. لتذهب حلاوة الذكر لما تكرر بقى أنت وراء الإمام المؤذن مرارة النسيان، وتجري بها أنهار المراقبة إلى رياض الإيمان، فتبسم ظهور المحبة، وتطيب أثمار المناجاة، وتغرد طيور جنات الشهود، ليسمع أرباب السماع ويعو ويفوز بالتمتع بفواكه. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فإذا سمع العبد الأذان بقلبه وآذانه، ونطق به بفؤاده ولسانه، كان أرفع إنابة وأسرع إجابة، وأجدر ألا يتغافل عن امتثال أوامره وسماع زواجره. ولما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وعلم السامع أن الأمر عظيم والخطب جسيم، وأنه يدعوه إلى البضار، إلى خطاب الملك الجبار، والقيام بين يدي ملك الأملاك ومدير الأفلاك الذي خلقه في أحسن تقويم، وخصه بإحسانه العميم، فخلق له السمع والبصر والفؤاد، ووكل به ملائكة يحفظونه في كل إصدار وإيراد، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحسن خلقه وقدر رزقه، وخلق له لسانا يترجم به عما يريد، وعين ينظر بها القريب والبعيد، وأعطاه فهما به يستفيد، وعلما له يفيد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. ثم إنه فقير إليه على الإطلاق، مضطر إلى رحمته شديد الإملاق، محتاج إلى رأفته وإحسانه، فكيف عما سواه بفضله وامتنانه؟ فلو وكله إلى نفسه طرفة عين لهلك، ولو تركه ونفسه لحظة لذهب هو وما ملك. فهو عبده وابن عبده وابن أمته، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إن مسه الضر فما له غيره من نافع، وإن نزل به النازل فليس له سواه من دافع. والله سبحانه هو الملك الغني القدير، ليس له في ملكه شريك ولا ظهير، المقتدر القادر، الأول الآخر، الباطن الظاهر، ملكه لا ينفد، وأيديه لا تحصر بحد، تعالى عن الند والولد، كل من في الوجود محتاجون إليه، وكل من في الكون كل عليه، لا يطلبون النفع والخير من سواه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ثم إن هذا الملك العظيم والإله البر الرحيم استدعى لمخاطبته ومناجاته هذا العبد الضعيف، استدعاك الله لهذا الذي هو أحقر من أن يذكر وأذل من أن يقوم بين يدي الملك الأكبر. والعبد يعلم قلة أدبه مع مولاه وعدم أدائه لشكر ما أولاه، وأنه ليس بأهل لمناجاة باريه ومخاطبة خالقه ومنشيه، وتيقن أنه لا يقدر على ذلك إلا بهداية التوفيق وعناية تسهيل الطريق وإزالة شدائد التعويق، ولا يحول بينه وبين قطاع الطريق إلا حول شديد الحول وقوة توفيقه. فحسن أن يقول عند أمره بالقيام لمناجاة الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن معصية الله إلا بقوة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا ورد تفسيره عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الديلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رواه ابن النجار عنه أيضا: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. وخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش، كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. كما جاء في الحديث عند البخاري أن النبي قال لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا علم العبد عجزه عن القيام بأمر الله وضعفه عن ترك مناهي الله ونظر بعين البصيرة إلى حقارته وذله وأنه ليس له حول ولا قوة على إجابة هذا الداعي وأداء ما طلبه منه من حميد المساعي واجتناب البطالة والفرار عن أضران الجهالة وخلع ربقة الضلالة والإعراض عن دواعي النفس والهوى والتخلي عن شهود الغير والسوى والفك عن أسرار الشهوات والخروج من أسر الشبهات إلا بحول شديد الحول وقوة غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فإذا علم ذلك علم اليقين وقف وقوف الذليل المسكين وألقى مقاليده إلى من بيده أزمة الأمور وطرح نفسه على أعتاب من بيده صلاح الجمهور وأسلم نفسه لخالقه واستسلم لمالكه ورزقه مرغ خد عزه على تراب ذله. الله أكبر. مرغ خد عزه، أعز شيء في الإسلام يا إخوان أليس الجبهة؟ من جعل جبهته لأحد؟ أبدا، ما في أحد يسجد لأحد على الإطلاق. فمرغ عز خده على تراب ذله وانكسر قلبه باعترافه بقصوره وجهله. فإن الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله بذلة وانكسار ومعرفة لنفسه واختيار، فتحصل له إعانة ربانية ورعاية رحمانية وتوفيق إلهي وعون ملكوتي وحول عن الإضاعة وقوة على الطاعة. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء ولهذا ترى عند 90 وهو يتعبد الله بنشاط أعظم ممن عنده 20 نظرا لهمة القلب وهداية استقرت بها، فيغيب مراد ربه عن مراده فيعمل به في جميع أوراده، فيسمع بالله عن الله ويبطش بالله لله، فيشرق على قلبه أنوار وجعلت قرة عين في الصلاة. لماذا قال النبي بقى وجعلت قرة عين في الصلاة؟ ولهذا النبي قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فعبر بالحب للنساء والطيب، وأما الصلاة فعبر بقرة العين. ولا شك أن قرة العين أعلى المحبة، فحبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا المقام هو الذي يتنافس فيه المتنافسون ويقال فيه لمثل هذا فليعمل العاملون، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى من هذا الكلام الطيب المبارك الذي يحث على القيام إلى الصلاة والاستمساك بلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول حين يسمع النداء من قال قال صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وأسلم دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. فلقوله صلى الله عليه وسلم حين يسمع النداء سر عظيم، لأنه إذا قالها صادقا بلسانه وقلبه انقاد لأداء ما أمره به على وجه المرضي له سبحانه وتعالى. وهذا الحديث اللي هو رضيت بالله ربا أصل من أصول الإسلام وركن شديد من أركان الإيمان ومقام خطير من مقامات الإحسان ووقب يدور عليه راح الدين. ولهذا قال للنبي إيه؟ ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. وسبب موصل لمن تمسك به من الموحدين، ولا يخفى لطف تقديم الرضا بالله ربا. يا سلام، لأن المطلوب أولا من العبد الرضا بربوبيته وألوهيته وحده لا شريك له، إذ هو الذي بعثت به الرسل صلوات الله عليهم ودعوا العباد إليه، فهو أساس العبودية وأول أركان الإسلام. والإتيان بالاسم الشريف الدال على أنه المستحق للإلهية وحده، فقد دل على أن الرضا بربوبيته يتضمن الرؤى بما قدره عليه، فلا يطلب سواه ولا يرجع إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعين إلا به ولا يلوذ إلا به. والرضا بإلهيته يتضمن الرضا بتوحيده وعباده وتفريده، فلا يعبد إلا إياه ولا يخص إلا له ولا يدعو غيره. واتباعه بالرضا بالإسلام دينا في غاية المنى. قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما كان تعالى لا يرضى دينا غير دين الإسلام، والإسلام هو إخواني هذه المعاني ينبغي أن نخطب على المنابر الحقيقة، ينبغي تعلمها الأمة يا إخواني. الأمة في حاجة لهذه المعاني، دي معاني أصول، دي ليست معاني العوام يا إخوان، هذه معاني الأكابر، هذه معاني الراسخين، هذه نهاية أقدام العارفين. ولهذا من سطحية النظر وقلة الفقه إن لم يكن من انطماس البصيرة أن يظن طالب العلم أن هذه المسائل ليست العلم، وإنما العلم تحرير وتحرير وتحرير لا أنفك عنه في مسألة النزول على الركبتين أو اليدين وتحرير ذلك وذكر الطرق وغيرها، هذا من العلم، هذا من العلم ولا شك. أما لكنه من المسائل المتممات المكملات، أما المسائل الكبار فهي هذا أن يفقه الإنسان من ربه وما دينه ومن نبيه، أن يفقه الإنسان هذه المعاني حتى يتلذذ بمناجاه وحتى يعرف الرب مولاه، فحينئذ يعظم التوحيد. ولهذا لما قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك أدعوك به، ماذا قال؟ هل اختصه بشيء دون الخلق؟ قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون ذلك. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذه معاني يا أخوان كبار، ولهذا من لم يدركها لم يدرك شيئا من الإسلام، ولم يدرك شيئا من جمال هذه العبادة والطاعة والمعاني. هذه كبار المعاني التي ينبغي أن تدرسها أمة الإسلام. والإسلام هو الطريق الموصلة إلى الله وهو الصراط المستقيم. كان الإتيان بها بعد الرضا بالله ربا هو الأولى، وفي الإشارة إلى أن أمة الإسلام هي الأمة الوسط، ولهذا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ففي توسط الرضا بالإسلام دينا بين الرضا بالله ربا وبمحمد رسولا، من المناسبة لهذه الإشارة ما لا يخفى حسنه. فهمتم؟ إيه اللي فهمتوه؟ ها؟ شوفوا سكتتم إزاي؟ ها؟ ولي عصام أردف الرضا بالرب برضا بالإسلام، فتوسط الرضا بالإسلام الرضا بالرب والرسول. ليه؟ إشارة إلى أن أمة الإسلام هي الأمة الإيه؟ الوسط. ولما كانت هذه الطريق لا تعرف إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسن إتباع الرضا بها بالرضا به صلى الله عليه وسلم رسولا. وكان في ختم هذه الكلمات التي عماد الدين بذكره صلى الله عليه وسلم من إشارة إلى أنه ختام المرسلين ما يعرفه ذو الذوق السليم. فائدة. رحمهم الله، رحم الله علماءنا. والله يا إخواني لذة العلم تقلق المضاجع، تقلق المضاجع، تجعل الواحد ما ينام ولا يستريح، متجددة تلك المعاني. ولهذا فعلا سبحان الله تدرك فعلا قيمة، شوف احنا يعني على طرف بسيط، يعني احنا يمكن محبون ولسنا متعمقون، ولسنا متعمقين، يعني احنا ايه نحب العلم، لكن احنا ما عندنا شيء منه، نحب، فكيف بهؤلاء الأئمة. هنا بقى تدرك عبيدي بن يعيش كيف يطعم طعمة العشاء 20 سنة تطعمه أخته، ليس عنده وقت يطعم. وأنا بقى تدرك قيمة العلم مع ابن عقيل أنا وهو يكسر الخبز حتى يشوفه سفا، لأنه ما عنده وقت، قدر الوقت والفارق في الوقت بين أن يأكله هكذا وأن يأكله على حاله الأول. وأنا بقى تدرك تدرك بقى قيمة الرحلة في الطلب. هؤلاء قوم يا أخواني عظموا العلم وفوائد العلم كما نعظم نحن أمر البطون وأمر الدراهم والدنانير وأمر شهوات البطن والفرج. ترى الواحد سبحان الله مع دنياه ما يقصر فيها أبدا، مش مشكلة ينام على الرصيف، ينام ساعة، ينام ساعتين، المهم أن يحصل الرواتب والأجور ويحصل. أما إذا جئت إلى العلم تقول تعالى تعالى ندرس، أو تعالى نحضر درس علم أو محاضرة أو نقرأ كتابا أو كذا، يذكر ذلك عليه جدا ثقل الجبال الراسيات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أقسام القرآن: وتفسير الناس يدور على 3 أضرب: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي يتحول إليه كثير من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربع شرائط: ألا يناقض معنى الآية، أن يكون معنى صحيحا في نفسه، أن يكون في اللفظ إشعار به، أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. فإذا جمع هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. يعني هذه إشارة إلى ضرر التفسير، أحيانا الإنسان تبدو له إشارات في النص، واخد بالك؟ مسألة بقى الإشارات دي طبعا بكثرة شطحات الصوفية، بس ليه؟ لأنهم خرجوا بإشارات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن لو أن الإشارة في الآية اللي هي بقى المعنى الايه البعيد، المعنى الذي قد يوفق له إليه العالم فيستنبط، إذا كان بشرائط أربعة ألا يناقض معنى الآية، لا تأتي بآية بآية الصلاة بإشارة تبطل الصلاة، وأن يكون المعنى صحيح في نفسه دل عليه الدليل، ما تجيبش بقى آية كده وتقول إيه، فدل هذا على سقوط التكاليف عن العبد إذا بلغ مرتبة، لأن الشريعة ما تأتي بإسقاط التكليف. وأن يكون في اللفظ إشعار به لابد أن يكون مناسبة، فيه مناسبة، وأن يكون بينه وبين معنى الآية اللي هو المعنى بقى الظاهر ارتباط وتلازم. بهذا يصلح بقى ان احنا نقول ملح العلم. وهذه بقى التي لا تنقضي عجائب القرآن فيها، ويظل المتأخر يتدبر في القرآن فيخرج له المعاني الجديدة التي قد لا تجدها سابق مسبوقا اليه، لكن بشرط الا تخالف ما كان عليه المعنى الذي تدعو اليه الآية. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل في هذه الطريق الموصل إلى الله سبحانه لتبيين مسالكها وهداية سالكها ولإيضاح مناهجها وتبيين مداركها وإراءة قواطعها والإشارة إلى معوقات فيها، فكان الرضا بها أولا، والرضا به صلى الله عليه وسلم دليلا وقائدا وهاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. فذكر الدليل بعد ذكر الطريق، فذكر الدليل بعد ذكر الطريق أنسب. ووراء هذا من الأسرار ما لا تعرفه الأفهام، ولا تحوم حوله طوائر الأوهام، ولا تصل إلى تحقيقه الأعلام. وأسكت عجزا عن أمور كبيرة، أو أسكت عجزا عن أمور كبيرة بنطقي لن تحصى وإن قلت قلتي، وفوق كل ذي علم عليم. على أن كل كلمة من الثلاث الكلمات دخلت أختيها التزاما فرضيت بالله ربا دخلت في الإسلام والرسول، والإسلام دخل في الله والرب، والرسول دخل في الرب والإسلام، وهكذا. فلا يكون رضا بالله ربا حتى ترضى الإسلام دينا ومحمد نبيا، ولا يكون رضا بالإسلام دينا حتى ترضى بالله ربا ومحمد رسولا، ولا يكون رضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حتى ترضى بالله ربا والإسلام دينا. وقد وفق الله سبحانه ووفق من خلقه الرضا به إلها وربا، فخلع خلع الاعتراض التي هي أعظم الأدواء والأمراض، الاعتراض تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن من رضي بالله ربا رضي بكل ما قدره الله عليه، وانشرح صدر بكل ما أرسله إليه، وعلم أن كل خردلة في الأكوان فما دونها قد عمتها الحكمة الربانية والتقديرات الرحمانية. فلم تكن إلا لمصلحة يعلمها الحكيم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالحكيم الماهر يرضى بما قدره الملك القاهر. يا سلام، خذ قاعدة، الحكيم الماهر يرضى بما قدره الملك القاهر، ويفوض جميع أموره إليه، ويتوكل في جميع أحواله عليه. فالرضا بالله يستلزم الرضا عن الله. يا الله، قاعدة ثانية، دي قاعدة مسلكية عظيمة جدا، اللي يقولك انتوا ايه ما عندكوش تربية، او جماعة يقولك جماعة التربية، وبعدين في جماعة العلم، وبعدين في جماعة الحركة، وبعدين في جماعة التبليغ، وبعدين في جماعة السيف، وبعدين في ايه ده. لا، الإسلام يجمع هذا، يجمع العلم والتربية والأدب والجهاد. ولا بد أن تكون التربية على وفق هذه المعاني كلها. أما إنسان يعلم وما يربيش، شيخ يربي ولا يعلم، شيخ يعبد الناس بلا علم وتربية، شيخ يشهر سيفه بلا كتاب هاد، شيخ يدعو بلا علم، يقولك خلاص زي التبليغ كده. يجي واحد إيه، يجيب واحد مع القهوة، أول ما يجيب واحد مع المقهى يدخله الجامع، يقوله خلاص بقى هه تطلع معنا كم يوم، يقولهم انتوا عندكم كم يوم، يقولوا عندنا ايه، عندنا ثلاث ايام، وعندنا اربع شهور، وعندنا كم. يقولهم طب نبدأ الاول بالثلاث ايام، يلا ثلاث ايام، ثلاث ايام يعمل بقى، يبقى داعية. طب داعية ده ولا يحسن الوضوء والصلاة، داعية ايه؟ قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرة. فين البصيرة؟ هو رجل تائب لسه جاي قليل من قليل، ولك يدعو بحاله، يعني بحال يعني ايه؟ يعني روحوا للناس انا كنت اشرب مخدرات وكنت 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 وانا 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 وهكذا. اما تسألوا عن علم، لا يوجد العلم. ولهذا جماعة تدعو في شتى بقاع الكرة الارضية بلا علم. فيا ترى ماذا تنتظر من دعوة تقوم على ارجل الجهالة، واخرون سيف تك 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 على طول بدون ايه؟ كتاب هادن. فأيما دعوة هذه التي تقبل إذا كان السيف يتحرك بلا علم وبلا نص؟ ولهذا يقتل الأبرياء بدون نص، وتسفك الدماء بدون نص. وجماعة أخرى تدخل المسجد تجد السبح على المنابر وعلى الأعمدة، وتجد هيمان وحاطط راسه في الحيطة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وفقط. والمراتب موجودة، والطباخ ايه بيطبخ، ده عباد، قم ليل صم ايه نهار بس. حتى ان بعضهم يغلو في هذا، بعض الناس جعل في مسجده، وهم من ينتسب الى السنة، بعد صلاة الجمعة يقفل الايه ابواب المسجد، وبعدين نقرأ سورة ياسين ايه قراءة جماعية. وبعض الناس في الشام وهو أيضا من ينتسب يعني إلى السنة، ينسبه إلى السنة، يلزم طلاب الحضور قبل الفجر بساعة، ويقولون الأوراد جماعية، ويقول هذه هي التربية. فلكن منهج السنة الجماعة العلم والتربية والجهاد والدعوة، كل هذا على أسس سليمة صحيحة. ولهذا كل الجماعات تشاركت في شيء واحد، الانحراف، الضلال. كل الباب حسب، انحراف اكبر، انحراف اوسط، انحراف اصغر، لكن كلها يسودها الانحراف والضلال، في تأسيسها، في اصولها، في طريقتها، كل هذا ومن الرضا. ثم قال فقال ويتوكل في جميع أحوال عليه. فالرضا بالله يستلزم الرضا عن الله. فسر ها، الرضا بالله يستلزم الرضا عن الله. ها أيوة، أنت راضي بالله ربا، فبرضى بالله مشرعا، سمعنا وأطعنا. فالرضا بالله يلزم منه إيه؟ الرضا عن الله، ترضى بما أمر الله عز وجل فتكون عبدا ممتثلا لأمر الله عز وجل. ومن رضي عن الله رضي الله عنه. يبقى رضا بالله ورضا عن الله فيؤدي إلى رضا الله، فيرتاح من تحمل الكروب، من تحمل الكروب، وينشرح صدره لكل ما قدره من بيده أزمة القلوب. فإن من ثمرات غرس التفويض، تفويض إلى الله يعني في التشريع وكذا، الوقاية من الأسواء وهلاك الأعداء، كما قال تعالى وفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فمن رضي بالله رب فوض إليه جميع أموره فتحصل الوقاية من جميع شروره. ومن رضي فله رضا، ومن سخط فله السخط. يبقى هذا في أسرار كلمة إيه؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن رضي بالله ربا لم يبتغي الفتنة، وما يعرفت إلا الله ورسولنا في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا. فمن رضي بالله ربا لم يبتغي الفتنة، بعكس أهل الإيه الزيغ، ولم يبتغي التأويل في جميع المتشابهات. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، أما الراسخون فيقولون كل من عند ربنا. فقد كان السلف جميعهم يؤمنون بكل ما أخبرهم الصادق الأمين. وتأمل، هل ورد عن أحد منهم أنه سأل عن الاستواء على العرش كيف هو يعني، أو تكلم فيه كيف كان؟ وأولئك خير القرون. فهل لا يسع من يدعي العلم ويرومه ما وسعهم؟ فعلى من أراد رضا بالله أن يقف حيث وقفوا، وأن يغض نظره عما لم يطلقوا فيه أنظارهم، وأن يؤمن بما آمنوا كما آمنوا، ولا يغتر، شوف، وأن يؤمن بما آمنوا كما آمنوا، قاعدة، وأن يؤمن بما آمنوا كما آمنوا. طيب إيه الفائدة يا إخوان؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ قول يا بسيط كده، ها؟ وأن يؤمن بما آمنوا كما آمنوا. أن يؤمن بما آمنوا عائد على إيه؟ على التشريع، على التشريع نفسه، فهم آمنوا بالله ورسوله، الشريعة، كما آمنوا على الطريق الذي آمنوا بالشريعة. يبقى بما آمنوا إشارة إلى المصدر، كما آمنوا إشارة إلى الطريق. فأنا أؤمن بما آمنوا كتاب سنة، كما آمنوا على ظهر التسليم والاستسلام والانقياد. شوف كلمات العلماء يا اخواني، زي كلماتنا كده، الواحد يقعد يجلس يتكلم مثلا سنة بلا فائدة، لا، كلمات العلماء كلمات رصينة خرجت من جوانب الشريعة. ولا يغتر بقول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه ما قالها إلا غبي من الأغبياء كما قال شيخ الإسلام، فإن هذا عين الباطل. وما تفكرون أقول لكم برضو قاعدة زيها بالضبط، فإن هذا عين الباطل. ومن اعتقد أنه أعلم من الخلفاء الراشدين ومن الصحابة الهادين فهو والله أجهل الجاهلين، وليس وراء جهله جهل، وقد كان من دعاء أعلم العالمين وأعمل العاملين. يا سلام، من دعاء أعلم العالمين وأعمل العاملين، يا سلام، صلى الله عليه وسلم. أعلم العالمين وأعمل العاملين، كان من دعائه. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وقد قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقال صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. هذه قاعدة طبعا باطلة، لأن كيف تكون السلامة غير مسلمة إلى علم؟ وكيف يكون العلم ليس ناتجا منتجا السلامة؟ هذا تناقض. طريقة أسلم والخلف أعلم، يعني علم بلا سلامة، سلامة بلا علم، أسلم بلا علم، علم بلا سلامة، هذا تناقض. ومثلها الآن القاعدة التي يدندن عليها الإخوان دائما، وهي خضع من وضع رشيد رضا، اللي قالت إيه؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة صار يدندن عليها الآن الحزبيون، المنهج الأفيح. يا أخي إحنا متفقين على كم مسألة؟ كل حاجة. إيه يعني يا سيدي مسألة واحد خرج على السلطة يا خلاص يعذر بعضنا بعض؟ لا، من قالك إحنا متفقين؟ من قال؟ أنت نفسك ما تقول بهذا، لأنك أنت تحذر من، ولأنك أنت تنفر الناس عن. طب ليه لما إحنا مختلفين معك في مسألة لكنك تجعلها وقاية لك، فهو ترس تريد أن تستعملها أنت وتحرم منه غيرك، هذا واحد. الأمر الثاني، إن خلافنا معك ليس في مسألة، إننا في أصول، في أصول من مصادر استدلال ومن سمع وطاعة للسلطان ومن مجانبة طريقة أهل الخسران من اليهود والنصارى وأهل الكفران، ومن الحكم بغير ما أنزل الديان، ومن مقاربة أهل الأهواء والضلال، ومن محاربة أهل السنة والاستسلام. هذه أصول، ليست مسألة فرعية ولا مسألة يعني نزل على الركبتين أو على اليدين، أو حتى اجتهدت في مسألة عقدية وصرت على طريقة أهل العلم لأنك لا تعلم كلام السلف فيها. إنما نقول لك اقرأ الكتب، تقول لي مش عايز الكتب، تقول لي مسألة فيها ثلاث أقوال، حكم ده مين؟ أرقاوش؟ إيه حكم مين ده؟ ثلاث أقوال مين اللي جابهم؟ مين اللي جابهم؟ تم إبليس له في الأسماء والصفات قولان، معطلة وممثلة، وإبليس له في القدر قولان، جبرية وقدرية. يبقى نؤمن بمذهب إبليس؟ ما هو كل ضلال إبليس إيه؟ شيخه. ففي الأسماء والصفات أهل السنة وسط بين طائفتين، معطلة وممثلة، يبقى مذهب إبليس في الصفات إيه؟ قولة، ومذهب إبليس في القدر قولة، ومذهب إبليس في الصحابة قولة. دول بقى زادوا بقى ثلاثة، خالفوا إبليس. فالعلم فيقولنا تعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. العقد شريحة المتعاقدين، بحرام بحلال المهم شريحة المتعاقدين، واحنا برضو تعالوا نتفق على كذا ويبقى اتفقنا عليه. واذا اختلف احدنا مع الاخر يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه. هل نتعاون فيما اتفقنا عليه باطلاق؟ اذا اتفقنا على محرم نتعاون؟ ما يصلح. ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه باطلاق؟ طب إذا اختلفت معك في أصول السنة، قلت لك رب بلا صفة وأنت قلت لي رب بأسماء وصفة، كيف يعذر بعضنا بعض؟ كيف أعذرك وأنت تعطل الرب على أسماء وصفات؟ يبقى هذه القاعدة وضعت لتمييع الدين حتى لا يكون سني ومبتدع وحق وباطل ومشروع وممنوع، فالكل يفعل ما يريد. فإن كنت على قول وأنا على قول فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لماذا لم يعذر أهل السنة 72 طائفة وقالوا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفوا فيه؟ لماذا لا يعلمون هذا حتى علمتموه مؤخرا؟ فالعلم كل العلم في ترك العلم، فالعلم كل العلم في ترك العلم الذي لا ينفع والفرار منه إلى مناجاة العلم النافع. فطرة الله هذا العلم النافع التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. يا سلام يا سلام يا إخوان على العبارات الحية، العبارات. فالعلم إيه؟ كل العلم في ترك العلم الذي لا ينفع، والمعصوم من عصمه الله تعالى، ومن شدد شدد عليه. ومتى تكون متشددا؟ إذا خرجت عن النص، لأن النص رحمة ورفق. وما لم يكن عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، أو رد للشريعة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن رد بالتام دينا فقد أسلم نفسه لمولاه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ومن رضي الإسلام دينا سلم المسلمون من لسانه ويده. قال صلى الله عليه وسلم: أسلم المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم أخو المسلم لا يشتمه ولا يلعنه ولا يغتابه ولا يلم به، بل يحفظه. له أخوة الإسلام، فإن حق أخوة الإسلام أكبر من أخوة النسب. قال تعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يبقى تقدمت إيه؟ أخوة الإسلام. فإن ضاف إليه أخوة النسب مع الإسلام كانت أقوى من الإسلام وحده. إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح، والقراءتان متلازمتان. إنه عامل غير صالح فصار عملا غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. يعني من الجاهلين أن تقول إيه؟ ابني، أخي، شيخي، حزبي، جماعتي، في مضادة الحق. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وتأمل قول نبيل: تسب الأموات فتؤذي الأحياء. منع صلى الله عليه وسلم من سب الأموات وهم مشركون لئلا يتأذى الأحياء من سبهم. يعني تيجي مثلا جنب عكرمة بن أبي جهل تقول: لعن الله أبا جهل. بلك يعني هذا يؤذي. صحيح هو عكرمة لو رأى أباه وكان عثام لربما قتله، بس أما أن تكون مني ماشي أنا أنتقد أبي، لكن لا تتجنب تقول: لعن الله أبا جهل، لعنة الله عليه. فهذا لا شك أنه قد يثير أو يعين الشيطان على من؟ على أخيك، لأنه قد صار في خفارة الإسلام قريبه أن يناله سب. والإسلام حقوق وشروط وأركان، وهو مبني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكل ركن من هذه الأركان أركان وشروط لا يتم الرضا به دينا إلا بالرضا بها. يا سلام. ومن لم يرضى بها فإنه لم يرضى الإسلام دينا، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حكمه في جميع أحواله الدنيوية والأخروية، وانقاد لأمره وأطاعه في أقواله وأفعاله وحركته وسكناته، فلا يقدم على قوله قول قائل وإن جل عنده مقداره، بل يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم ويضرب بقول غيره الحائط، ولا يبالي بمن شن عليه ورماه بسهم الملام وفرق له قصي الشتم والخصام. لا تبالي إذا كنت هتخالف أحدا حين تخالف النبي، اعلم أنك ستتوجه إليك تلك السهام والسيوف، ولكن لا تبالي بها. لا تبالي بمن شن عليك، لا تبالي بمن رماك بسهم الملام وفرق له قصي الشتم والخصام. ولا يستوحش من طول غربته، فإن هذه الغربة هي والله العز الدائم والنصر القائم. شوف تلازم الشريعة من غرب إلى إيه؟ إلى غرب. والرفعة الكاملة والسعادة الحاصلة والمقام الأعلى والأوج الرفيع والطريق الموصلة إلى الجناب المنيع والمنهج الواضح والسبيل المنير والصراط المستقيم الموصل إلى جناب الهدى وموعد صاحبها الجنة غدا. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فإياك إياك، خلي بالك، إياك إياك ومصادمة قول الحقيق بالاقتداء صلى الله عليه وسلم. نجوم الاهتداء بالآراء الوهمية، إياك أن تصادم قول الحقيق بالاقتداء والنبي بالآراء الوهمية والمقالات الظنية والقياسات العقلية، مصالح ومفاس، تغير فتوى وتغير الزمان، ارتكاب أدنى المفسدتين لإدراك أعلى المصلحتين. وكل هذه قواعد شرعية صحيحة، ولكنها طبقت بآراء وطبقت بسطحية وبهوى. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما تكن مصروفا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة. وإذا كان إبراهيم الخليل وموسى الكليم فمن دونهم من الرسل الكرام عن نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، كل منهم يقول نفسي نفسي، فما ظنك بالآباء والمشايخ؟ اسمع يا ابني، اسمع يا أخي، اسمع. فإذا كان إبراهيم وموسى كل يقول نفسي 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 نفسي، فما بالك بالآباء والمشايخ؟ هيهات هيهات أن تنفعك إذ ذاك الآراء والقياسات، أو تغنيك غلبة الحال والشطحات، أو يعطف عليك أحد من أهل المقامات. هيسيبوك والله، هيسيبوك، سيبهم الآن، فر قبل أن يفروا منك، قبل أن يفروا منك. هيهات هيهات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هيهات هيهات أن تنفعك إذ ذاك الآراء والقياسات، أو تغنيك غلبة الحال والشطحات، أو يعطف عليك أحد من أهل المقامات. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل ده في الأذان، كل ده في الأذان. وقد وضح الصبح لذي عينين، واستبان الحق لمريده، وظهر الهدى لمطالبه، يعني من طلبه. فاخلع نعل الاعتساف، واسلك مقدس وادي الانصاف. انك بالوادي الايه، اخلع عليك انك بالوادي الايه المقدس صور. فاخلع نعل الاعتساف، واسلك مقدس وادي الانصاف، وشمس الهدى منيرة اوضح من شمس الظهيرة. اي والله يا اخوان، والله شمس الشريعة الواضحة وشمس الهدى أوضح من شمس الظهيرة، وطريق الرشاد ظاهرة، وبذور الإنصاف زاهرة، وأنواع الاتباع سافرة، وظلم الابتداع لامسة، ووجوه المخالفة عابثة. وهذه قطرة، هذه قطرة من بحور معاني الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا سلام يا سلام يا إخوان على هذه المعاني الكبار. يستدل بها اللبيب على ما وراءها من المعاني والإشارات التي تضمنتها الألفاظ النبوية والعبادات. فرياض أقوالي صلى الله عليه وسلم روح في نفوس المؤمنين، ومتنزه أرواح المقربين توتي أكلها كل حين. ظهور المعارف بها باسمة، ونسمات العوارف فيها ناسمة، وأنهار الحكمة بها جارية، وغواد الفتوحات عليها رائحة وغادية. يا لها من رياض، ظلها ظليل وروحها جزيل ودوحها منيف وثمرها في الشتاء والمصيف. جنة عالية قطوفها دانية، طوبى لمن سهل له إليها الطريق، لمن سهل له إليها الطريق، وفاز منها بحسنها الوريق، واقتطف زاهي أزهارها، واشتنى فواكه أثمارها، وارتشف صافي سلسبيلها، وتلذذ بطيب مبيتها ونقيلها، وانتشق عرف نسيمها، وشاهد حسن وسيمها، وتمتع بمحاسنها البهية، وحدائقها الوردية، ورياضها الندية. فتأمل كلماته الجامعة بين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وانظر هذا التلخيص المشتمل على كل مطول وهو في أبهى قوالب الإيجاز. فسبحان من أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وخصه من فيض علمه ببدائع الحكم، وجعله نورا للمهتدين، وقمع بسطوته جميع المعتدين. اللهم أوصل إليه من صلواتك عليه وعلى آله ما يليق بكمالك وكماله، واجعل صلواتنا عليه سببا موصلا لنا إليك ودليلا. إذا زلت الأقدام يدلون عليك، وأخرجنا بنورها من ظلمات الغفلة عنك، وأنعشنا بروحها لقبول الفيض منك، وألبسنا من جمالها حلل الحب لجمالك، وأكحل بصائرنا من جمالها وجلالها بأثمن الفناء في شهود جلالك. إنك أهل الفضل والإحسان، وولي الخير والامتنان. لا إله إلا الله. رجع إلى الكلام على كلمات الأذان، ولما كان الله سبحانه والأول والآخر ومنه البداية وإليه النهاية، ختم هذا العقد الفريد أو العقد الفريد بلفظ لا إله إلا الله الذي قامت به السماوات والأرض، فكان ابتداء الأذان بلفظ الجلالة من الله، من الله أكبر، وختمه بها أيضا من لا إله إلا الله، وفي حسن الختام بها التفاؤل بأن يكون آخر الكلام، بأن يكون آخر الكلام فيفوز قائلها بحسن الختام. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج إمام أحمد وأبو داود والحاكم المصدرك عن معاذ بن جبر رضي الله عنه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأخرج الطبراني في الكبير عن معاذ رضي الله عنه يرفعه كلمتان إحداهما ليس لها نهاية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض لا إله إلا الله والله أكبر. فقد كان ختم الأذان بهما لما فيهما من الفضل العظيم والفيض العميم، ولإفرادها مع تشفيع كلمات الأذان سر لطيف يفهمه كل ذلك كل ذي فهم شريف، إذ لا يخفى على الفطن العارف القائل في ظل رياض المعارف أن الله وتر يحب الوتر. ولما كانت لا إله الله بدء الإسلام وختام حياة المسلم، كانت أولا وكانت آخرا، وبعد الشفع يكون الوتر، والله وتر يحب الوتر كما أخبر بذلك المصطفى أهل الصفا. فلما كانت كلمات الأذان شفعا وترت بكلمة الشهادة كما وترت صلاة النهار بصلاة المغرب وصلاة الليل بصلاة الوتر، قال صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل، رواه أحمد. وفي الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بوحدة توتر لك ما قد صليت. وقال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لأنه لو أوتر وترين كانت صلاته شفعة، والمراد الوتر. ولما كان الأذان نداء إليها ودعا، فلما كان الأذان نداء إليها ودعاء إليها إلى الصلاة يعني، كان وطرا مثلها. ثم لما كانت لا إله الله كلمة التوحيد ولفظ التفريد تدل على تفرد سبحانه بالإلهية ووحدته في الربوبية، كان في اختصاص لفظها بالإفراد إشارة إلى هذا المعنى المراد، ويدلك على صحة هذا ما خرج ابن حبان والبياقي في الشعب عن أبي هريرة يرفعه ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أدركت من سبقك ولا يلحق بك أحد إلا من أخذ بمثل عملك، تكبر في دبر كل صلاة 33 وتكبيرة، وتحمل 33 تحميلة، وتسبح 33 تسبيحة، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن قلت فهل كانت كلمة الشهادة في أول الأذان مفردة أيضا لما ذكرت؟ هذا نعم استشكال قوي. إذا أنت تمدح الآن التفرد في كلمة التوحيد وكذا، فهل لا كانت الشهادة كذلك أيضا مفردة؟ ما الفرق بين الشهادة لا إله إلا الله وبين لا إله إلا الله في آخر الأذان؟ قلت لا سوى، فإن الشهادة لا سوى يعني إيه؟ لا سواء بين هذا وتلك، هذه وتلك. فإن الشهادة في أول أذان المقصود منها تنبيه ذوي الأشغال والتحريص في المبادرة بسلوك الامتثال، والسامع في أول الأذان أقرب إلى الغفلة والانشغال بالمحال، وفي آخر الأذان بخلاف ذلك الحال إذا كان واعيا للمقال. وأما من استولت كثافة الغفلة على فؤاده وقطعت عوائق الخسران طرق رشاده فهو بمعزل عن الجميع، وإذا نودي الخير فهو غير سميع. اللهم نبينا من سنة الغفلة، وأزن عن القلب رتاجه وقفله، وافتح مسامعنا لسماع ندائك، وفقه قلوبنا لفهم دعائك، واشهدنا تجليات انوار تدبيرك، واصف نيران شرتنا بمياه اسرار تكبيرك، فاذا خبت نيرانها وانقطع لهبها ودخانها فانبت مكانها غراس شهادة احديتك، واحي ارض القلب بمتدفق شهود تفريد ألوهيتك، واجعل نور ربيع هذه الرياض وزهر بديع هذه الغياض مقتبسا من مشكات أنوار الرسالة، ومستعارا من أنوار اقتفاء آثار الماحي لظلم الضلالة، صلى الله عليه وعلى آله، نجوم العلم الهادية في ليل الجهالة، وأهلنا اللهم لحضور مقامات مناجاتك، واجعل قرة أعيننا في الصلاة وفهم معاني كلماتك، وأقبل بقلوبنا إلى ما به الصلاح والفلاح، واجعلنا ممن لهجت منهم بذكرك الألسنة والقلوب والأرواح، واختم أعمالنا وأقوالنا بكلمة الشهادة، فإن حسن الختام براعة استهلال السعادة. آمين، اللهم آمين. وسأذكر هنا جملة سنحت للخاطر الكليل، فإن وافقت فمن فضل الجليل وإحسانه الجزيل وفيض كرمه الجميل، وإن أخطأت السبيل فالقصور بالغدر كفيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وعلى طريق الإشارة، في الإشارة بشارة، فعلى موفقا الله وإياك أن الصلوات الواجبات خمس، والسنة المؤكدة التي كان النبي لا يتركها حضرا وسفرا سنة الفجر ووتر الليل، وفي كلمات الأذان إلى ذلك إشارة، لأن الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا. اسمع بقى الإشارات: والتكبير وكلمة الشهادة على رواية التربيع والترجيع مشابهة لها في كونها أربعا أربعا، وصلاة الفجر والسنتها ركعتان ركعتان، وحي على الصلاة وحي الفلاح مثنى مثنى، ولما كانت حي على الفلاح تابعة المعنى لحي على الصلاة، وكانت سنة الفجر تابعة لصلاة الفجر، حصلت المناسبة ووقعت المشابهة. ولما كان المغرب وتر صلاة النهار، والوتر المندوب إليه وتر صلاة الليل، ناسب الوترين التكبير آخر الأذان مرتين وكلمة التهليل، وكان في تغير كلمتي التكبير في آخر الأذان وكلمة الشهادة إشارة إلى تغير الوترين وصحة الإيطار بواحدة، وصحة الإيطار بواحدة وفي إيجادها في كونها كلها كلمات ذكر لله سبحانه، إشارة إلى المغرب الذي هو وتر النهار، فإنه لا يكون إلا ثلاثا، لأنه لو جعل لوتر النهار مشابها من كلمات الأذان على انفراده، ولوتر الليل مشابها لذهب الوتر وكانت كلمته شفعة، ولذا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، أخرجه أحمد. ثم ختم هذه الرسالة بخاتمة في فضل الأذان والأذاب، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخرج أبو الشيخ في كتاب الأذان عن الحسن الرصافي قال: سهام المؤذنين كسهام المجاهدين. يا سلام يا سلام، سهام المؤذنين كسهام المجاهدين، وهو فيها بين الأذان والإقامة كالمشحص في دمه. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد. قال: وقال عمر رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا لكمل أمري وما باليت ألا أنتصب لقيام ليل ولا للصيام نهار. طبعا هو هذا على يعني المبالغة في فضيلة الأذان، ولا الأذان ما يغني عن الجهاد ولا الحج ولا عمر، لكن هم يريدون بيان قيمة الأذان وقدر الأذان. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر المؤذنين. فقلت: تركتنا رسول الله ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف؟ قال: كلا يا عمر، إنه سيأتي على الناس زمان يطرقون الأذان على ضعفائهم، تلك لحوم حرمها الله على النار، لحوم المؤذنين. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولهم هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت: هم المؤذنون إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله، فإذا صلى فقد عمل صالحا، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو من المسلمين. وذكر أثارا كثيرة في هذا، و وذكر بقى قصة أبو محظورة. خلي بالك، قال أبو محظورة: خرجت في نفر، فكنا في بعض طريق، خلي بالك، في بعض طريق حنين، فقفل رسول الله من حنين. طبعا أبو محظورة مؤذن إيه؟ مكة، أهل مكة. انظر إلى حاله، كان قبل الإسلام هكذا. يقول: فكنا في بعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق. انظر، هذه قصة جليلة جدا. فأذن مؤذن رسول الله بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن منكبون، فصرخنا نحكيه ونهزأ به، يعني الله أكبر الله أكبر كده، يعني يستهزئون بالإيه؟ بالأذان. فأرسل إلينا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا. متى وقفنا بين يديه؟ يعني حين بقى وقفنا بين يديه وجئناه. فقال النبي: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ لاحظ بقى يا أخي، لاحظ بقى طرق الدعوة. النبي هنا مع هؤلاء وهم إيه؟ يستهزئون وهم يعني غلمان من قريش. قال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إلي القوم وصدق أنا الذي ارتفع صوتي. فقمت بين يدي رسول الله فألقى علي التأذين بنفسه، يعني علم التأذين، فقال: قل يلا، ها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الأذان، ثم ارجع وامضوا صوتك، قل أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا الترجيع أذان أبو محمورة اللي هو يقول الشهادتين في خفاء ثم يعود فيرفع. بعد ما خلص قال: ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، يعني تعال هنا أنت صوتك حلو، طب أذن يلا علمك الأذان. ثم أعطاه إيه؟ صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيتي ثم أمرها على وجهي ثم على كبدي، ثم بلغت يد رسول الله صرتي، ثم قال: بارك الله فيك، بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. قال صلى الله عليه وسلم: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله من كراهيته. خلي بالك العيل اللي بيلعب في الجامع النهاردة ويكلم ورا المصلين وبتاع، ها، الحقيقة أخوان احنا نقصر مع الأولاد. صحيح احنا يعني الواحد بتغيظ، ها، لكن تعال صوتك جميل ما شاء الله، يلا أذن كده جميل، خد بقى هذه الهدية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا، لو رماه بالحجارة يعمل ايه؟ هنا. وعاد ذلك كله محبة لرسول الله. فقدمت على عتاب بن أسيد عام رسول الله بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله. قوله: ونحن منكبون، اسمع بقى الكلام الجميل، يقول نكب عنه، نكب عنه كنصر وفرح، نكبا ونكبا ونكوبا عدلا كنكب وينكب. من سبقت له العناية لم تضره الجناية. انظر إلى أبي محظورة قام لقصد الاستهزاء فعاد فائزا بوافر الجزاء، ورام السخرية بما فعل فرجع ببلوغ الأمل، وربما صحف الأجسام بالعلل، وهكذا إذا لحظت الإنسان عيون السعادة سافهته ألسنة الإفادة أفنال الحسن وزيادة، فينشد هنالك لسان حاله ويفصح عن ذلك لسان قاله، قسما بحق الحب إن هواهم غطى على سمعي وسد بصائري وملى جميع جوارحي وجوانحي، فجوارحي في الوجد مثل ضمائري، فعلى سواهم لا أبيت مسهدا، وإلى سواهم لست أرفع ناظري، وإذا خلوت مفكرا فبذكرهم هيهات يخطر غيرهم في خاطري، ولقد بخلت بقطرة من مدمعي تجري لغير ذوي الجمال الباهر، من بعد ما قد كنت أبذل كل ما عندي لكل سائل ومسامري. اللهم اهدنا بك إليك ودلنا عليك، وأفض علينا من أنوار العناية وأسرار الهداية ما يمحو عنا ظلم الجناية ويكشف عنا حجب الغواية، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأخرج الخطيب عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأذن لشيء ما من أهل الأرض إلا لأذان المؤذنين والصوت الحسن بالقرآن. وهذا له شاهد عند البخاري: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وأخرج ابن عدي عن ابن عمر يرفع: إن أهل السماء لا يسمعون شيء من أهل الأرض إلا الأذان. طبعا هذا لا، أهل السماء يسمعون الذكر وكذا. طيب، وهكذا إيه؟ ذكر رحمه الله تعالى آثارا في ذلك. أخرج أحمد رحمه الله تعالى والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر يرفعه: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يا اخواني شوف الاذان، من كرره له الجنة، ومن سأل الوسيلة حلت له الايه؟ الشفاعة. قال وخرج بهيقي في الدعوات وابن صصري في أماليه عن أبي هريرة يرفعه من سمع المؤذن فقال كما يقول ثم يقول رضي الله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد ورسوله. اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين وأشهد فيها ملائكتك المقربين وأنبياءك المرسلين وعبادك الصالحين واختم عليها بآمين واجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بدرت إليه بطاقة من تحت عرش فيها أمانة من النار. هذا احتاج إلى نظر في صحته. أخرج البخاري عن أنس أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغير بنا حتى يصبح فينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. أعطيك بقى فائدة ثمينة أقول لك وفي هذا دليل على أن الدار يحكم لها بالشعائر الظاهرة فهي دار إسلام ما قامت فيها الشعائر ولو حكم فيها لغير ما أنزل الله لأن النبي اكتفى بالأذان حتى لا يغير على البلد فإذا سمع أذان توقف النبي صلى الله عليه وسلم فهي بلد إسلام. وأخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في ندائي والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر الله له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وأيضا أخرج أحمد وغيره من حديث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. زاد الترمذي فماذا نقول يا رسول الله قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. فمن مواضع الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة. لكن هل يشرع رفع اليدين بعدما صار السنة يشرع رفع اليدين؟ لم يرد في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومشايخنا كالعلامة ابن باز رحمه الله يرى أنه لو رفع أحيانا بعد النافلة فلا بأس أما بعد الفريضة فلم يثبت رفع اليدين. ونقول هذا يحتاج إلى دليل. نعم الدعاء وارد أما رفع اليدين فلم يرد. طيب وأخرج أحمد وأخرج الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في الأذان عن سلمان رضي الله عنه مرفوعا إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ فلم يجد ماء فليتيمم وليقم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من خلق الله سبحانه ما لا يرى طرفاه. طبعا شرع الأذان في الصحراء حتى ولو كنت وحدك أذن وإيه وصلي. أما إذا كنت في جماعة في سفر فنعم أذن وهذا يلزمك كما جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما لأنهما كان في العلم إيه سواء. وأخرج أبو الشيخ في الأذان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المؤذنون أطول الناس عناقا لقولهم لا إله إلا الله. اللهم يا ذا العطايا الجزيلة والأيادي الجليلة الصفات العالية الدالة على الأبدية والأزلية صل وسلم على شعاع الأنوار الأحدية ومظهر أسرار الصمدية الدال منك بك عليك. طبعا شعاع الأنوار زي ما قلنا احنا ايه هذه يعني فيها شوية أجمال وإلا فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدر الله عز وجل أو خلقه الله سبحانه وتعالى وحمله بأنوار الرسالة لكن هذه لا يحتاج إليها هذه تترك. الدال منك بك عليك والواصل الموصل لكل سالك إليك والواقف بكلية بين يديك والكشف المعاني عبوديته لديك حضرة القدس المقدسة وروضة الأنس. المؤسسة مفتاح دار السعادة ومصباح منار الإسلام، أصل أصول النبوة وغيث أنوار الفتوة، نقطة دائرة الوجود ومحوطها. طبعا هذا أيضا كلام سبحان الله، أنا ما أظن أن هذه تنسبي، أنا ما أظن هذه الصناعية تنسبي، ما أظن هذا. أي نعم، خلاص نكتفي بهذا، فإن نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما قلنا وبما علمنا. طبعا في ورد في صفحة 60 تنبيه، يقول إيه، وتمتع بمحسنها البهية حلقة الودية ورياضها الندية. كل كتاب الرياض الندية أو الرياضة الندية شرح التحفة العلوية من تأليف وارد المؤلف العلامة محمد ابن إسماعيل الأميز، الله أعلم لأنه ما ذكر هذا في المقدمة، إنما وضع العلامة علي بن إبراهيم الأمير الصنعاني اليمن. نعم، قال إيه في 69 من أبيات لوالد المؤلف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير. نعم يعني هذا من أحفاده، يبقى هو أمير. ما طيب إيه؟ هذا غير محمد بن إسماعيل. نعم، يبقى هذا العلامة علي بن إبراهيم الأمير الصنعاني اليمني، يعني هو أمير أيضا. نعم، يبقى العلامة علي بن إبراهيم غير محمد بن إسماعيل. طيب الحمد لله، لكن هو الحمد لله في معتقده واضح الاعتقاد وسلفية الاعتقاد أيضا في الأسماء والصفات وغير ذلك، بيد أنه يعني يأتيه مثل هذه العبارات. فهذه الرسالة إذن هي للإيه؟ للعلامة علي بن إبراهيم الأمير الصنعاني اليمني، وقد طاف بنا جزاه الله خيرا في أسرار هذا الأذان والإقامة والنداء، ليتبين لنا عظمة هذه الشريعة في ألفاظها وانتقائها. والله سبحانه وتعالى قد صفى لهذه الأمة خير الأمور، صفى لها خير الأيام يوم الجمعة، صفى لها خير الكلام وكتاب الله عز وجل، صفى لها خير الشريعة. فالأذان للنداء بدلا من ضرب قوس ضرب بناقوس وإشعار لنيران، اختار لنا أيضا أكمل الهدي من سنته صلى الله عليه وسلم. لو تدبرت أسرار الشريعة كلها لوجدتها تحوي ضررا يا إخواني، تحوي ضررا في صلاتك في صيامك. لو تدبرت أسرار الصلاة، تدبرت أسرار الصيام، تدبرت أسرار الحج، تدبرت أسرار الجهاد، تدبرت أسرار الزكاة، تدبرت أسرار الشهادتين، تدبرت أسرار كل ذكر، أذكار الصباح والمساء لو وقفت مع كل ذكر لوجدت جامعا الإسلام، زي رضي الله ربنا واسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. تخيل تدبرت مثلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك المصير، إذا قمت من نومك قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، وكذلك إذا أويت إلى فراشك، إذا قلت وتدبرت أدعية الاستفتاح، إذا تدبرت ما في الركوع وما في السجود، إذا تدبرت كل هذا وجدت فيه أسرارا عظيمة. ولهذا لا ينبغي أن تكون هذه الأذكار محل تلفظنا فقط، بل ينبغي أن نتدبر ما فيها وأن نعقل ما فيها. فالشريعة عظيمة، ونحن نحتاج يا أخوان إلى الشريعة كلها، إلى السواك وأداب السواك وما في السواك من إيه، وما في السواك من أسرار عظيمة في فيما يتعلق بما فيه من الآثار الصحية، وكذلك في آثار الاتباع. ولهذا كانت آخر سنة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة السواك، سنة السواك. نتدبر ما في الختان، نتدبر ما في تقليم الأظفار، نتدبر ما في حلق العانة، نتدبر ما في اللحية من موافقة الخلق مع الشرع للفطرة السليمة، نتدبر رفع الثياب للرجل وإرخاء الثياب للمرأة، نتدبر أسرار الصلاة في حركتها وهيئاتها، فذي علة صورية من قيام وركوع وسجود. الحقيقة الإنسان يا يحتاج إلى تدبر هذا كله، فضلا بقى عما هو أكبر من ذلك. وكلما كان الإنسان أفهم للشريعة وأدرى بمكامنها وأعلم بأسرارها، كلما كان أمكن في العمل بها والأداء لها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وياكم فهما سديدا وعلما نافعا رشيدا واتباعا صحيحا سليما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلاص احنا قلنا لا نقرأ، قلنا خلاص لا نقرأ، الغوا الصفحة الأخيرة، الغوا هذه الصفحة الأخيرة. نعم نعم. ايه ايوه نعم، ما في اشكال. الايه اسرار ما في العبادة؟ نعم ما في اشكال. اسرار يعني ما خفي من الامور، ما خفي من الامور. اي نعم ما في اشكال، اسرار العبادة. وحتى لفظة السور شيخ الاسلام استعملها في انواع الفناء حتى تقول اسرار الشريعة، أسرار العبادة، أسرار كذا، أي ما خفي ودق من أموره ما في إشكال. إليه إليه. وهل خالفوها؟ ما يعني أقصد ما فيها من إشكال حتى نقول استعملوا، يعني ما فيها مشكال. لا مشهور عندهم في الباطل، استعمالها في الباطل. السر الذي السر الذي يعتمد على نص، لما أنت عندك السر المستنبط من النص، إنما السر الذي عند الصوفية غير السر هذا. الله يهديك، هذا سر الذي عند الصوفية غير هذا. أسرار لا تتعامل مع نصوص، زي ما هو أشار هنا شيخ ابن القيم لما قال إشارات، السلف استعملوا إشارات. طيب ابن القيم قال إشارات، لكن هذه مضبوطة، هذه مضبوطة. ولهذا تجد كتب بعض كتب السلف زي أسرار التنزيل، هذه في كتب تفسير أسرار التنزيل، فلا بأس باستعمال هذه الأسرار إذا كانت منقادة للنص. نعم فيعنى بها يعني الفهم الدقيق، دقائق. أقول بقى هات السلف يقول دقائق، دقائق خفايا إشارات، مثلا بواطن الأمور إلى غير ذلك. فطالما أن المصطلح لا لا لا, لا يعترض عليه بدليل شرعي، فالمصطلحات الأمور فيها واسعة ولا مشاحة فيها طالما أنها لا تعارض النصوص. إنما نجي إشارات ورموز وأسرار كما عند الصوفية، لا هذا كلام باطل لأنه لا يعتمد على النصوص. أما ما أقول مثلا أنا انظر إلى مثلا سر أمر الله عز وجل بكذا، انظر إلى سر الآية هذه حينما أعقبت هذه الآية، يعني خفي المعنى دقيق المعنى روح المعنى، ما في إشكال. في الشريعة أسرار تعلمه أنت ولا أعلمه أنا، يعني إيه أسرار؟ الإشكال يا شيخ معتز الآن اختلط عندك السر هذا بالسر، السر المحمود بالسر المدموم. نعم أسرار يعني يعني دقائق، لا شك أن هذه المعاني. الآن لو أنا أسألك، أنت كنت تعلم تقديم السلام على الصلاة وتقديم الصلاة على السلام؟ فلا أنا ما أعلمها، أنا ما أقول لك أنت، أنا ما أعلمها حتى علمتها من هذا الرجل. هذا لا شك سر يعني بمعنى أنها معنى خفي يخفى على بعض من البعض. إنما تقصد بقى الشريعة فيها أسرار، يعني أشياء ما يعلمها الناس ويقتصر أحد بتشريعها؟ لا، ما في الشريعة بأسرار، من جهة التشريع ما في أسرار. أما من جهة خفاء المعاني وظهورها فنعم، أنت تعلم ما لا أعلم، وشيخ الإسلام يعلم ما لا أعلم، وهذا الرجل قد يعلم من هذا السر ما لا أعلم، وهكذا. السر المراد به يعني يعني خفي المعنى دقيق المعنى، وليس السر لو عند بقى الصوفية أسرار زي كلمة باطل. ما الصوفية عندهم ظاهر وباطل، طب احنا عندنا ظاهر وباطل ولا ما عندنا؟ عندنا ظاهر اللفظ كذا، طيب نقول لا احنا نستعمل الظاهر لان الصوفية عندهم ظاهر؟ لا، فينظر المراد بالايه، ينظر المراد باللفظ، ان كان مرادا حقا فلا بأس، وإن لم يكن المراد حقا فهذا باطل ورد على صحيح. حتى ولو كان كلمة مصطلح شر التوحيد، مصطلح إيه؟ وارد وارد، لكن نرده على المعتزلة ونرده على أهل الحلو والاتحاد. ليه؟ لأن هذا التوحيد عندهم على خلاف التوحيد إيه؟ عندنا. فليست اللفظة من ألفاظ المستقرحة والمستهجنة، أما إذا استعملها الواحد ده بالعكس، يعني هذه تعتبر أقل من ألفاظ كثيرة يعني قد يستعملها العلماء في مثل هذه المقامات. وابن القيم له كلام كثير في مثل هذا، وابن رجب له كلام كثير في مثل هذا. فهذه يعني كلمة بلاغية إذا عني بها المعاني الصحيحة فلا بأس. نعم ايه قسما بايه انا ما ادري يمكن كان هي مثلا قسما مش قلع نبي القسم اللي هو اليمين ولا ما من قسمة الله اعلم احنا تحتاج الى ضبط اصلا قسما. وبعدين لو اقسمت لا بحق حبي لله جائز لان حبي لله طاعة، حبي لله طاعة، فلو اقسمت بحبي الله لمحمد فهو صفة صفة. ولو أقسمت أنا بحبي لله هذا لا يجوز، لأن حبي لله عز وجل هذا من عمل وعمل أخر. لكن لو توسلت بحبي جائز، فلو توسلت بحبي هذا جائز. لو أقسمت بحب الله للنبي هذا جائز. حب الله للنبي صفة، حبي لنبي طاعة. فحبي لنبي يتوسل، حب الله لنبيه بالصفة، حب لله لنبي للنبي أقول اللهم إني أتوسل إليك بحب لنبيك هذا جائز، أسألك بحبك لنبيك هذا جائز. أما أسألك أما أقول مثلا أقسم بحب لنبيك لا، أقسم بحبي لا، أتوسل بحبي نعم، أسألك بحبك نعم. ما الفرق؟ قول بقى. أتوسل بحب لنبيك جائز لأنها طاعة، طاعة، والتوسل بالطاعة جائز. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. طيب أسألك بحبك لنبي صفة، صفة الحب نعم. أقسم بحبي، أقسم بحبي لنبيك هذا ما يصح. اي نعم. الايه اي اثر وفاي هذا سؤال لا يساله الا من ضرب عن العلم صفحه. اخونا محمد اسماعيل يقول هل معرفه تقديم الصلاه على السلام والسلام على الصلاه هل هذه يترتب عليها عمل، ترتب يعني عليها علم؟ عمل، عمل. أجيبوا يا أخوان، مع أن ابن القيم قال كده ولا يعرض عن هذا السؤال إيه أو لا تعرض عن سؤال صفحة. يا أخوان الله يهديكم، الله يهديكم. هل هذا يترتب اللي يريد جوابا، هل هذا يترتب عليه يا أخواني عمل؟ ها أي حد يجيب؟ قولي عبد الجليل ايه يترتب عليها عمل. ايوه ايوه طيب قول يا عبد الرحمن ترتب عليه زيادة إيمان، لأن إيماني بالشيء بعد العلم به ليس كإيماني بالشيء قبل، ليس إيماني بالشيء قبل. فحينما تتدبر هذا عندنا كتاب لابن جماعة رحمه الله تعالى في متشابه القرآن كشف المعاني المتشابه ترى فيها أسرارا عجيبة، مسألة التقديم والتأخير والاقتصار على هذه اللفظة وزيادتها هنا، زيادة حرف الندى هنا وعدم زيادته هنا، تقول ترتب عليها عمل. طبعا ترتب عليها عمل، لأن العمل يزداد باليقين، واليقين إنما يكون بالعلم. فأنا استفدت الآن هنا لماذا هذا الموضع موضع ثناء وهذا الموضع موضع دعاء، فقدم الثناء على دعاء، أربط بين هذا وبين الفاتحة، فالفاتحة كلها دعاء، لكن تقدم دعاء الثناء على دعاء. لهذا إذا أردت أن أدعى ربي أقدم بين يدي دعاء الثناء، وعليه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفاضل بين أدعية الاستفتاح، احنا عندنا دعاء اللهم بعد بينهم يخطئ، هو دعاء أبي هريرة في الصحيحين، هذا أصح من دعاء سبحانك الوارد في مسلم، لكن العلماء تكلموا على هذا الحديث من جهة ثبوته وإن كان في مسلم، والصواب أنه صحيح. فذكر ابن تيمية أن هذا دعاء اختاره الصحابة وكان مقدما على دعاء اللهم باعد. ليه؟ لأن هذا ثناء وهذا دعاء، إيه؟ هذا دعاء ثناء وهذا دعاء مسألة، دعاء الثناء متضمن للمسألة، دعاء المسألة إلا يتضمن الثناء، فأستفيد هذا، فأستفيد إيه؟ فأستفيد هذا. ثم السر لفي حل أمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة مفرد، الله عز وجل يأمرك بالصلاة عليه، فالأمر بالصلاة يقتضي تقديم الصلاة على السلام. أما هناك ليس الأمر بالصلاة، الأمر بخاتمة الصلاة، لما كانت الصلاة متضمنة للشهادتين ختمت بالشهادتين. طيب اقتضى هذا الثناء على الله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام ثناء، الصلاة دعاء، ولهذا جاء لك أيضا بمسائل لطيفة جميلة، ألا وهي لماذا كان السلام بالخطاب ولماذا كانت الصلاة بالغيبة؟ دي أسرار يا ابني، لو تقعد 70,000 سنة تقول ترتب عليها عمل، زي ابن القيم حط كتاب كامل في الصلاة، زي ما انت بتقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، قال لا، طب النبي اكمل من من ابراهيم، فلماذا جعل غاية الصلاة على النبي كصلاة على ابراهيم مع ان النبي اعلى من ابراهيم؟ ثم ترى بقى ايه، ترى المعاني هذه الدقيقة اللي انت لو قعدت 70,000 سنة لن تعلمها الا بالاطلاع على كتب اهل العلم. فليس الاذان يا اخواني، ليس الاذان قبل قراءة هذه الرسالة كالاذان الان، وليس الأسرار التي في التشهد ليست كما تقرأه أنت الآن، والفائدة من هذه يرحل إليها، الفائدة من هذه يرحل إليها عند من يقدر العلم، عند من يقدر العلم. ولهذا قد ترى أبحاث العلماء في الكتب المطولة، قد ترى أبحاث العلماء طويلة جدا في تحقيق مثل هذه الأمور التي قد تبدو لك إيه أمورا سهلة، فبعد هذا تقول انه الصلاة تقديمه كذا هل يترتب عليه امر عملي؟ امر عملي طبعا، امر عملي، العلم زيادة اليقين يزداد بالايه بالعلم، وهكذا، والانبياء طلبوا زيادة اليقين، طلبوا زيادة اليقين، والحواريون طلبوا زيادة اليقين، ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن ايه قلبي. وكلما كان الانسان يا اخواني امكن بالشريعة كلما كان الانسان اعمل بها. أنا لو عرفت فضيلة الشيء بالعلم حرصت عليه، ولو عرفت بقى أن هذا الشيء أفضل من هذا الشيء لكونه يترتب عليه كذا أعلى، فعند التزاحم بين عبادتين أنا أقدم الأعلى منها لما ينضوي على مثلا فوائد متعدية. أنا الآن أدرس، لو تعارض كده، لو تعارض أدرس لك هذا ولا أقول أذكار مثلا المساء، إن لم أستطع الجمع بينها فتقديم العلم أولى من هذا، لأن أدراك أذكار مساء تدرك بعد ذلك، والنفع المتعدد مقدم على نفع القاصر علي، واخد بالك؟ فعند التعارض يحصل بقى أنواع هذه العلوم. ولا بد أن تعلم أيضا أمرا آخر، إن من أعظم العمل إدراك ما في الشريعة من مزايا، وإدراك مزايا الشريعة إنما يكون بالعلم، إنما يكون بالعلم. ده احنا بنقف مع القراءات يا اخوان، الآن بنقرأ مثلا قراءة رويس، واخد بالك، في قول الله سبحانه وتعالى في قتل ابن آدم قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، هذا القرآن ونزل به جبريل، واخد بالك، يا ويلتا غير يا ويلتا. فالإنسان يستفيد حتى من السياقات، حتى من السياق نفسه، وفي هذا من الملح ما يذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا الذي أشار إليه ابن القيم في أقسام الإيه القرآن واقرأ بل شيخ الإسلام وانظر كيف يربط بين هذه الايه المعاني وقل أئمة الإسلام، ترى هذا بحرا لا ساحل له، ترى هذا بحرا لا ساحل له. العبارة الوحيدة عند الإنسان يزداد بها يقينه ويزداد بها إيه؟ إيمانه. فهذه الرسالة الحقيقة تضمنت والحمد لله من الفوائد الشيء الكثير، من الفوائد ما لا أعلمه أنا ولا أنت، من الفوائد. الفائدة الواحدة تحتاج إلى رحلة كاملة، رحلة حتى تعلم هذه الفائدة الإيه؟ هذه الفائدة العظيمة. ومما يدل على أن السلف كانوا يعظمون هذه المعاني، الشافعي لما ورد إليه كلام أحد السلف اللي هم أكبر منه، فقال لو رأيت الرجل يطير في الهواء فأعرض أمره على الكتاب والسنة، فقال الشافعي قصر، لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فعرض أمر على الكتاب والسنة. خد بالك، حتى العبارات اللي فيها ملح تنطق تنطق، والعلماء يحفظونها حفظا جيدا، عبارات العلماء عبارات اللي هي السلف رحمهم الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.